صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثامن من مجالس هذه الرسالة، هو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على عقيدة أبي زيد القيرواني رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: ولا قول وعمل إلا بنية. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لابد في القول والعمل أن يكون بنية، أما بدون نية فلا يعتبر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من قال كلمات طيبة ولكنه لم ينوي فليس له شيء. وكذا من عمل عملا بدون نية، كأن صلى تطوعا وصام وتصدق وليس له نية، هذا ليس له أجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم. ثم قال: ولا قول ولا عمل.
ثم قال ابن أبي زيد: ولا قول ولا وعمل ونية إلا بموافقة السنة. قال شيخ الفوزان: ثم أيضا لابد من موافقة السنة، فمن قال قولا أو عمل عملا يخالف السنة فإن قوله وعمله باطل ولا اعتبار له حتى يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك من العلماء من يقول: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع موافقة السنة، يخرج بذلك المبتدعة. فالمبتدعة ليس عندهم إيمان، إما ليس عندهم إيمان أصلا، وإما عندهم إيمان ناقص ينقص بالبدع، نسأل الله العافية.
طب كيف يكون المبتدع ليس عندهم إيمان أصلا؟ الشيخ يقول: فالمبتدع ليس عندهم إيمان، إما ليس عندهم إيمان أصلا، أو وإما عندهم إيمان ناقص.
إذا رجعت البدعة لأصل الإيمان.
إيه؟
إذا رجعت البدعة لأصل الإيمان.
إلى؟
إذا كانت البدعة بدعة مكثرة ترجع لأصل الإيمان.
يعني إذا كانت البدعة بدعة مكفرة يكفر بها فإنها تنافي أصل الإيمان، أو كانت دون ذلك فإنها تنافي كمال الإيمان الواجب، تنافي كمال الإيمان الواجب. طيب، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه بعدما ذكر تنوع عبارات السلف في الإيمان، قال: وكل هذا صحيح. فإذا قال هو قول وعمل، فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا، وهذا هو المفهوم لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. فالعمل يطلق عليه يكون عمل الظاهر وعمل الباطن، والقول يكون قول الظاهر وقول الباطن. فمن أجمل وقال من قول عمل، فالمراد بالقول الظاهر والباطن، والعمل الظاهر والباطن. ومن فصل قال: قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل جرح الأركان، فصل. طيب، قال: فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور يتناول اللفظ والمعنى جميعا. فمن قال من السلف الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، يبقى قول باللسان واعتقاد بالجنان. ليه؟ خشي أن يقال لو قال الإيمان قول وعمل أنه يفهم أن القول هو قول اللسان فقط، فأراد أن يبين أنه لابد من قول القلب، فقال قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. ومن قال قول وعمل ونية، قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، يتناول الاعتقاد وقول اللسان. كيف؟ القول يتناول الاعتقاد اللي هو قول القلب وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزادوا ذلك، لأن العمل لابد أن يكون فيه من النية. طيب، ومن زاد اتباع السنة، يعني بحجة من زاد النية، إيه؟ إن قد يفهم من القول والعمل أن العمل لا يدخل فيه النية. طب، ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة فسروا مرادهم، كما سئل سهل بن عبد الله التستري رحمه الله عن الإيمان ما هو، فقال: قول وعمل ونية وسنة. لأن الإيمان إذا كان شرح بقى الأربعة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كافر. هذا فيه تكفير إيه؟ تكفير من رأى تكفير من ترك العمل. فمن لم يكن له عمل فليس له إيمان، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعمل بنية فهو نفاق، فهو نفاق. لأن قد يكون عنده عمل في الظاهر ولكن ليس عنده تصديق في الباطن، فيكون المراد هنا بالنية ما يرادف التصديق. فإذا لم يكن له عمل له نية فذاك نفاق، وإذا كان قول عمل من السنة فهو بدعة، فهو بدعة. طيب، كما قلنا من قبل هذا واضح، لأن الإيمان إذا كان قولا وعملا فإن القول والعمل يلزمه شرطا. الشرط الأول الإخلاص وإليه تشير لفظة النية، والشرط الثاني الاتباع وإليه تشير لفظة السنة. يقول ويستدرك علينا من يقول بأنكم إذا كنتم تقولون بأن الإيمان حقيقة مركبة من قول عمل، وقلتم لنا بأنه إذا لم يوجد العمل فلا إيمان. طيب، ما هناك من أهل السنة من قال الإيمان قول وعمل ونية وسنة، إذن إذا لم توجد النية في العمل وإذا لم توجد السنة فيكون كافرا، إذا لم يكن العمل على السنة فيكون كافرا. والحقيقة يعني هذا أكثر يعني ما وجدت الشيخ إسلام في التفصيل، خصوصا في قول مين؟ طبعا شيخ إسلام، فقال وأما العمل فقد يفهم منه النية فزادوا ذلك. طب النية التي هي ماذا؟ التي هي شرط في صحة أي عمل، إنما الأعمال بالنيات، فلابد من النية في كل عمل من الأعمال. إذا عملت عملا بلا نية فليس يكون هذا العمل مقبولا. أو اتباع السنة فيكون القول لابد أن يكون فيه اتباع. طب اتباع السنة التي ضدها ماذا؟ البدعة. يعني إذا لم يكن له اتباع السنة فيكون مبتدعا. طيب، يقول إذا تركنا السنة فلنكون كفار، وإذا تركنا النية في عمل أو في أعمال فلنكون كفارا، وأنتم تقولون بأن هذا الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأشياء، فما تسليك هذا؟ فما تسليك هذا؟ هذا يعني يمكن أكثر ما وجدته، وهو أثر سهل. فإذا كان قول، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كافر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. طب ماشي، لهذا نقول النفاق هذا مناقض لأصل الإيمان، فإذا كان بلا نية فهو نفاق، فيساوي النفاق هنا التصديق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. طب والبدعة لا تخرج من الملة، هتقول بدعة مكفرة؟ طب قول وعمل ونية بلا سنة أن تخصها بدعة مكفرة، إذا كانت يعني بدعة مكفرة دي هتبقى بدعة مكفرة مفردة تناقض الإيمان، هتناقض الإيمان. لكن هو هنا بيطلق قول عمل ونية وسنة، والبدع تخالف أصل الإيمان إن كانت مكفرة، وتخالف إيه؟ وتخالف كماله الواجب إن كانت غير مكفرة. لكن الذي يظهر من كلام السلف في هذا والله أعلم أن قول الإيمان قول وعمل ونية وسنة، كيف نعود بالنية والسنة إلى الركنية؟ كيف نعود بالنية والسنة إلى الركنية؟ نقول نعود بالنية والسنة الركنية أن النية والسنة إشارة إلى شرط قبول العمل وعليه، فتكون النية هي الإخلاص. بمعنى إذا كان القول والعمل بلا إخلاص فهذا يكون صاحبه منافقا، ولهذا قال سهل هذا نفاق. إذا تظهر القول عمل لكن ما عندك نية فيكون نفاقا، إذ لا يقبل العمل إلا بنية. فأنت لم تقصد بالإسلام، مش عمل من أعمال، لا تقصد بإسلامك ودينك، لا تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فتكون منافقا. عندك قول وعمل لكن ما عندك ماذا؟ ما عندك تصديق القلب، ما عندك نية، ما عندك الإخلاص، لم ترد بدينك وجه الله. ففيه قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا لم يكن عندك إخلاص في إيمانك الذي هو قول وعمل فمردود ولا يقبل ولا تكون عند الله عز وجل مؤمنا. يبقى الإخلاص هنا ماذا يراد به؟ يبقى الإخلاص هنا يراد به الإخلاص في أصل الإسلام، أنك لم تقصد بأي عمل عملك هذا وجه الله، تب والنية والسنة، أنه لا يكون عملك، لا يكون دينك، لا يكون إسلامك إلا على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتقاد بلا متابعة لا يقبل، وعمل بلا متابعة لا يقبل، وقول بلا متابعة لا يقبل. فيرجع هذا أيضا في هذا إلى أصل الدين. فدين لا تتبع فيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليس هو الدين الذي يقبله الله عز وجل منك. فلابد أن يكون قولك وعملك على ماذا؟ على وفق ما جاء به النبي. بقى قول لسان على وفق ما جاء به النبي، قول القلب على وفق ما جاء به النبي، عمل الجوارح على وفق ما جاء به النبي، عمل القلب على وفق ما جاء به النبي. إذا لم تكن متبع للنبي في هذا فلست على سنة في هذا الأمر، فيكون هذا ناقضا للإيمان. يبقى إذن عندنا اللي هو الإمام قول وعمل ونية وسنة. إذا أردنا النية الركن، وإذا أردنا السنة الركن، فالنية الركن اللي هي الإخلاص في دينك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا ما أخلص الدين لله، ما أخلص الدين لله، ما أخلص الدين لله، إذن ليس بمؤمن، صح ولا لا؟ إليه يشير كلمة السنة. طيب لم يكن في قوله وعمله متبعا للسنة، إذن ليس بمؤمنين. فالقول بلا عمل كفر، والقول والعمل بلا نية هذا نفاق، والقول والعمل نية بلا سنة هذا كفر، لأنه ماذا؟ لأنه على غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. أما النية التي قد تتجزأ في بعض الأعمال تقصد بها وجه الله ما تقصد بها وجه الله، فيحبط عملك في الذي دخلته هذه النية الفاسدة، لكن لا يحبط عملك كله. كذلك السنة، إذا كان عندك بدعة في بعض الأعمال لكن ما عندك ماذا؟ ابتداع مكفر، فيبقى إذن هذا يبطل عملك الخاص ولا يبطل عملك العام. إذن فكيف تكون السنة وكيف تكون النية من الأركان؟ هم يقولون أصل الاستشكال ان مفهوم الايمان لابد ان يعود الى الركنيه، لان انتم الزمتمونا وجعلتمونا ملفقه وجعلتمونا مرجئه معاصره، لاننا قلنا بان الايمان قول عمل، ثم عدتم فاثبتتم الايمان قولا بلا عمل. لازم حتى تقول ايمان قول عمل لابد ان يبقى العمل موجودا، لان هذا لا يثبت ايمان بلا عمل، ايمان بلا عمل ليس بايمان. نفس المسألة، أنتم قلتم ونيات الرسول، يبقى لابد مخالفة السنة كفر ومخالفة النية كفر. فمتى تكون مخالفة السنة أو عمل بلا سنة كفرا وعمل بالنية كفرا؟ عمل بلا نية اللي هو النفاق، عمل بلا سنة اللي هو دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا قولك ولا عملك على وفق ما جاء به النبي، إذن هذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دينك الذي أحدثته أو دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون دينه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله سهل بن عبد الله تستري، لكن إلا في مسألة بلا سنة فيكون بدعة، هذا لابد يحتاج إليه، لابد يحتاج إلى تفصيل، نفرق بين بدعة مكفرة وغير مكفرة، أو نقول المراد بالسنة هنا دين على وفق ما جاء به النبي في الأقوال والأعمال، وإلا لا يكون دين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى كيف نشرح هذه العبارة؟ قول وعمل ونية وسنة على وجه الركنية في كل هذا، على وجه الركنية في كل هذا.
قل الشيخنا على وجه الركنية فيها، فالنية يعني أصل الإسلام،
الإخلاص،
وهو الإسلام
الإخلاص الذي ضده النفاق،
ضده النفاق،
الإخلاص وضده النفاق.
نعم. وأما السنة أن يكون القول والعمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أن يخترع دينا جديدا.
أن يكون القول على وفق ما جاء به النبي، أن يكون العمل على وفق ما جاء به، يعني نقول السنة التي تنافي الإحداث في أصل الدين. يبقى النية الذي بمعنى الإخلاص الذي ينافي النفاق. طيب والسنة بمعنى الاتباع الذي ينافي الإحداث في أصل الدين. خلاص يبقى ما نفى الإحداث في أصل الدين أحدثت دينا من عندك بقوله وعملي ده يبقى ليس إيمانا. طيب لم تخلص في أصل الدين هذا الذي ينافي أصل الإيمان. أما النية كمفردات أما السنة كمفردات فمنها الذي ينافي الكمال الايه الواجب وليس الأصل. يبقى نقول كده نية وسنة. النية بمعنى الإخلاص الذي ينافي النفاق. ليه احنا بنزود الذي ينافي؟ عشان نحدد مفهوم الإخلاص. لأن ممكن واحد يقول الإخلاص في عمل من الأعمال، إخلاص في كده، طب وده نخرج به من الإيمان ليه؟ يبقى نقول كده الإخلاص الذي ينافي النفاق. طيب والسنة التي تنافي الإحداث في أصل هذا الدين، التي تنافي الإحداث في أصل هذا الدين، ليس هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قصدت بالتقرب إلى الله وتقول أن نتابع إلى رسول الله، لكن ليس على دين رسول الله، لا القول قوله ولا العمل عمله. لا القول قوله ولا العمل عمله، فكيف تكون على دين محمد؟ ليس هذا هو الإيمان الذي أمرنا أن نؤمن به. يبقى النية التي معنى الإخلاص وما في النفاق، السنة التي معنى الاتباع المنافي لإحداثه في أصل الدين، في أصل الدين. أما أحد ذلك فهذا ينافي كمال الإيمان الواجب ولا ينافي أصل الدين. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى هذا ينافي النفاق. طيب الاتباع الذي ينافي الإحداث في أصل إيه؟ في أصل الدين. نعم
شيخنا في سؤال وجه لبرهامي عن إجماع شيخ الإسلام في ترك عمل الجوارح وكذلك في كلام الشيخ النباز والشيخ العثيمين في مسألة إن شرط الأعمال شرط كمال هذا كلام المرجئة. يعني وجه سؤال في على موقع السلفي قال لي أخ إن الخوارج يقولون إن الأعمال شرط صحة وتارك جنس الأعمال الجنس العمل كافر.
لي أخ
يقول قال لي أخ يعني السائل يسأله قال لي أخ إن الخوارج يقولون إن العمل شرط صحة وتارك جنس العمل كافر والمرجئة يقولون إن العمل شرط كمال وتاركه مؤمن وأهل السنة وسط يقولون إن الأعمال منها شرط صحة ومنها شرط كمال ويقول كيف نقول إن الإيمان قول وعمل ثم نقول إن العمل شرط صحة
شرط كمال
ويقول هكذا يعني هكذا نقول أخللنا بالعمل ونقضنا الإيمان.
طيب لعل يقص شرط كمال. نعم
ويقول بأن الشيخ ابن باز قال إن القول بأن تارك جنس العمل ليس بكافر هذا قول المرجئة وإن الشيخ ابن عثيمين رد على الشيخ الألباني في هذه المسألة وإن مشايخ الإسكندرية وافقوا قول المرجئة في هذه النقطة وقال إن ابن تيمية نقل الإجماع في الرد على البكري على كفر تارك جنس العمل وقال إن حديث لم يعمل خيرا قط لم يعملوا خيرا قط المقصود به على التمام والكمال أرجو التوضيح. فأجاب الحمد لله
هو بينقل عن عشرات الأقوال عن شيخ الإسلام أنه بيرى عدم كفر تارك العمل يعني هو بيأخذ شيخ الإسلام في صفه نقل أكثر من 20 قول عن شيخ الإسلام في عدم كفر تارك العمل طبعا بفهمه هو. نعم ولهذا بعضهم صنف اللي يقال له اسمه خالد عبد الرحمن أو شيء صنف أنا ما صنف كتابا في هذا قال لا ابن تيمية يرى كفر تارك العمل هو بيرى كفر تارك العمل. نعم
فأجاب الحمد لله والصلاة والسلام
لكنه في النتيجة يرى عدم كفر لكن هو يقول يعني نعم
قال الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد البحث في هذا مستفيض بالنقول والأدلة في كتاب الرد على ظاهرة الإرجاء قراءة نقدية لكتاب ظاهرة الإرجاء وهذه النقول عن الشيخ ابن باز هذا بالنسبة للكلام الشيخ قال وهذه النقول عن الشيخ ابن باز والعثيمين غير صحيح فيما أعلم وكذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية
طبعا صحيح نقول عن شيخ الإسلام عن ابن باز صحيح قال لكن العمل عند الجميع شرط صح عند الجميع لابد من العمل هذا موضع طب موضع آخر قال الذين قلوا بأن الأعمال صح شرط كمال هذا قول المرجئة، الأعمال جزء من الإيمان وليس شرط الكمال. هذا النقولات الصحيحة عن ابن باز رحمة الله. هاتي أحمد النقل هذا وذاك. لما سئل ابن باز هل من يرى عدم كفر ترك الصلاة تكون الأعمال عنده شرط الكمال، هذا سؤال، وسؤال آخر القول بأن الأعمال شرط الكمال، هل هذا من يعني كلام أهل السنة؟ سؤالان. أكمل.
ثم قال
شيخ الإسلام معروف طبعا قوله واضح وبين، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يصرح كما قال في بعض المواضع التي صرح فيها: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد ولا سجدة ولا يصوم يوما ولا يدي زكاة ولا يحج ولا بيت الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب الليبي لا مع إيمان صريح. ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمة الله عليه بالتلازم بين الظاهر والباطن، وأن من لم يقل بهذا التلازم فإن الخلاف معه حقيقي، وقال من لم يقل بحصول الإيمان في القلب وأن لا يلزم في القلب من التصديق وكذا وافق قول جه، ومن قال به لزمه عمل الجوارح. إذا أنت هتقول لا يلزم تصديق يبقى أنت مثل جه، طب وإذا قلت يلزم يبقى يلزمك عمل الجوارح، لأن عمل الجوارح تصديق لعمل إيه؟ القلب. يعني المهم إن شيخ الإسلام لو كتابان الإيمان الكبير والإيمان الأوسط شحنهما من أولهما إلى آخرهما، شحنهما بتقرير هذه المسألة، أيما تقرير؟ ولهذا نقول لك اللي بيبحث عند يعني فهم لكلام شيخ الإسلام على طول بيقول شيخ الإسلام لا يمكن أتبنى شيخ الإسلام كقائل بنجاة ترك العمل. شيخ الإسلام يرى أن ترك العمل ليس بناجل. شيخ الإسلام له عشرات المواضع، بقول لك له كتابان كاملان اللي هو كتاب الإيمان الكبير وكتاب الإيمان الأوسط، مثل ما فعل خالد بن عبد الرحمن، وإن كان في النهاية هو يخالف شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام في أن ماذا؟ في نجاة تارك العمل، هذا قول أحدثه. طيب مثل آخر أيضا من أحد هؤلاء أيضا، دول طبعا كلهم أصحاب مكتبات، مثل آخر أيضا لما ذكر مسألة العذر بالجه قال إيه؟ طبعا معروف أن عمدة المعذرين الذين لا يعذرون بالجه هو ابن عبد الوهاب، يعني أكثر القائلين بعد من العذر بالجه دائما يأخذون ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إماما في هذه المسألة، فهو نفس المسألة دي. قال لا بالنسبة لابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب لا يعذر، ابن عبد الوهاب يعذر. فبعض هؤلاء لو تأمل يجد هذا الكلام. طيب هل التزم بقى كلامه؟ يعني شيخ الإسلام يرى كفر ترك العمل، طب تبعه؟ طيب ابن عبد الوهاب يعذر، طب تبعه؟ لا، فيكون عندهم نصف إنصاف يعني أو فهم، بمعنى أنهم فعلا يقولون لا، لكن يا برهامي بدأ الأمر بنفي هذا وقال لا يصح، أو قال لا أظنه. قال إيه لا أظنه؟
قال وهذه النقول عن الشيخ ابن باز والعثيمين غير صحيحة فيما أعلم، وكذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
تمام، ده البداية نحى هذا. نعم، مع الكلام عن شيخ الإسلام وابن باز وكذا واضح. نعم،
الشيخ ابن باز شيخنا في حوار مع مجلة المشكاة ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم عن مسألة الإيمان والعمل وهل هو داخل في المسمى، وذكر أنه شرط كمال. قال الحافظ: والمعتزلة يقال هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. فأجاب الشيخ رحمه الله: لا، هو جزء. ما هو بشرط؟ هو جزء من الإيمان. الإيمان قول وعمل وعقيدة، أي تصديق،
لأن الشرط خارج الماهية. نعم.
قال: والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة. في السائل: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال. الشيخ: لا، ما هو بشرط كمال؟ جزء من الإيمان، هذا قول المرجئة.
تمام،
المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط، والآخرون يقولون
يبقى القول بأن الأعمال شرط كمال قول المرجئة، ده كلام ابن باز رحمة الله عليه. نعم،
والآخرون يقولون المعرفة، وبعضهم يقول التصديق، وكل هذا غلط. والصواب عند أهل السنة للإيمان قول وعمل وعقيدة، كما في الواسطية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
طيب نعم ده موضع يحدد شرط كمان. الموضع الثاني اللي هو في لما سئل عن كفر ترك الصلاة، هل من يرى ان كفر ترك الصلاة انه لا يرى كفر ترك الصلاة عنده ان العمل شرط كمان؟ ها قال لا لا، الاعمال عند الجميع شرط صح. ها
وقال في موطن اخر شيخنا قال الا ان جنس العمل لابد منه لصحة الايمان عند السلف جميعا.
تمام.
لهذا الايمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح الا بها مجتمعة.
جنس الاعمال الى ان جنس ده كلام ابن باز، لان البعض نقل عنه برضه بشرطية الكمال لما قال في بعض المواضع فعلا، لان دول بينطقون، هؤلاء ينطقون وليفسرون، فيقول مثلا لما اتى الشيخ قال الاعمال الذي شرط الكمال فالصلاة يكون بها والزكاة وكذا، يقصد بها ايه؟ المفردة. فيقول هذا يشترط للكمال، هذا يشترط للكمال وليس الاعمال الصالحة كلها شرط كمال، لابد من جنس العمل. نعم. فجنس الاعمال قال فجنس العمل ها
قال قال رحمه الله الا الا ان جنس العمل لابد منه لصحه الايمان عند السلف جميعا.
عند السلف جميعا لابد من جنس العمل عند السلف جميعا. يبدا افاد فائدتين، الاولى
لفظه الجنس
كفر تارك جنس العمل، الثانيه
لفظه الجنس،
لفظه الجنس انها مستعمله ولا اشكال. نعم. اي موضع الصلاه
سؤاله رحمه الله تعالى، من لم يكفر تارك الصلاة من السلف أيكون العمل عنده شرط كمال أم شرط صحة؟ فأجاب لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه، فقالت جماعة إنه الصلاة وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبد الله بن شقيق، وقال آخرون بغيرها، إلا أن جنس العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعا.
هذا مذهب مين؟ هذا مذهب ابن باز رحمة الله عليه. نعم. مذهب ابن عثيمين رحمة الله عليه كذلك أيضا أنه يرى ماذا؟ عدم جدة كعام. شيخ ابن عثيمين شوف يا أخواني، كل من يرى كفر تارك الصلاة لا يمكن أن يرى نجاة تارك الصلاة وغيره، يعني كل من يرى كفر تارك الصلاة وهو عمل لا يمكن أن يكون مذهبه عدم كفر تارك الصلاة وغيره من العمل. يعني إزاي يعني؟ يكفر بترك واحدة ولا يكفر بترك الواحدة مع الكل. فالعثيمين ماذا يرى؟ عدم من أي عالم يرى كفر تارك الصلاة هيكون مذهبه ايه؟ كفر. احنا بنقرب المعلومة، وإلا ليس عندنا رابط بين مسألة كفر تارك الصلاة كفر تارك العمل كرابط عقدي، لأن عندنا كفر تارك الصلاة دي مسألة عملية، تارك العمل دي مسألة عقدية، مسألة عقدية. تارك العمل لا خلاف فيه بين السلف، تارك الصلاة ذكر فيها الخلاف عند السلف، تارك الصلاة ناقض وتارك العمل ناقض، يبقى عندنا ناقضان. ولا نقول بأن العمل كفر تارك العمل، أن العمل المراد في مسألة كفر تارك العمل الصلاة كما يقولها بعض الناس اليوم ممن يرى أيضا كفر تارك العمل وكفر تارك الصلاة، فيقول بأن العمل هو الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر وعليه يبقى ترك العمل وعليه، فلا يقبلون الخلاف الوارد في مسألة الصلاة ويعتبرون خلافا بين أهل السنة والجماعة والمرجئة. يعني أيما شيخ أيما عالم قال بعدم كفر ترك الصلاة يبقى من المرجئة. فنفس المسألة اللي تعامل بها أهل السنة والجماعة مع كفر ترك العمل تعاملوا بها مع كفر ترك الصلاة، أيضا ينتسبون إلى منهج السلف ويرون الكفر تارك الايه؟ العمل، لكن المنحة اللي بينحوه والطريقة اللي بيصل إليها إلى نتيجة ليست هي الطريقة ماذا؟ الصحيحة. نعم. لا، أن الأعمال الصالحة شرط كمان وشرط صحة هذا ليس من أقوال السلف، لكن لما اقول يشترط لكمال ايمان كيت وكيت، يشترط كمان ويشترط صحتي ان تاتي بكذا وكذا، ما في مشكله، يشترط صحه الايمان ان تاتي بالقول، يشترط صحه الايمان ان تاتي بالعمل، هذا تعبير لغوي، يشترط لكذا كذا، يشترط لكذا كذا، مثل تقول يشترط للصلاه كذا، يشترط وهكذا. انما ما اسمي الاعمال شرط كمال ليس من كلام اهل السنه، من كلام المرجئه، اما اسميها شرط صحه ليس من كلام السنة والجماعة بل من كلام الخوارج والمعتزلة. اتضح هذه المسألة؟ انتبهوا. هأسمي حكم الأعمال هذه في مسمى الإيمان إيمان قول عمل. حكم العمل هذا أو العمل في مسمى الإيمان شرط كمال أو شرط صحة، لا هذا ولا ذا. إن قلنا شرط كمال فهذا قول المرجئة، وإن قلنا شرط صحة هذا قول الخوارج المعتزلة. لكن حينما أعبر أقول فيشترط في كمال الإيمان أن تأتي بصلاتك وزكاتك وكذا وكذا وكذا، يشترط أقول والصلاة والزكاة من كمال الإيمان، وأقول والعمل من كمال الإيمان، أقصد أنه المتمم، لا إشكال، لا أقصد أنه العمل كمال بمعنى أنه يصح الإيمان بدون. نعم أكمل الايه. ايوه يشترط صحه الايمان ان تاتي بالصلاه، ما في مشكله، على اعتبار انه ناقض خاص. كل من يكفر باحد الاعمال هيقول هيعبر عنه ايه، يشترط لصحه الايمان ان ياتي كذا، مش ان الاعمال صالحه صلاه صح، لا. ده اللي احنا انبهنا ليه من شويه، اللي هو ايه، اما تقول على احد العمل يشترط كمالي كذا وكذا ما فيش مشكله. فأنا أقول في الصلاة شرط كمال وشرط صحة، بمعنى إيه؟ أقول يشترط لكمال الإيمان أن تأتي بصلاة وكذا وكذا، يعني ده المتمم لحقيقة الإيمان. طيب اللي هو يشترط لكمالي هذا بقى، مش شرط كمالي هنا، هل هو في نفسه إذا ترك تركه كفر ولا غير كفر؟ هقول كفر، وبالتالي أقول إيه؟ يشترط لصحة الإيمان أن تأتي بالصلاة. يبقى طارة أعبر عن الصلاة يشترط لكمال الإيمان، أي الأعمال المتممة للإيمان اللي في القلب، وأعبر عنه بشرط الصحة فأقول ويشترط لصحة الإيمان أن تأتي بالصلاة، لأنها ثابتة عندي أنها ناقض، أن تارك الصلاة كافر. ثبت يا حسين، أعد لي يا حسين، أو عبر كيف أعبر عن الصلاة بأن أقول يشترط صحة ويشترط لكمال. إيه وجه التعبير، شرط كمال أو شرط صحة؟ ايه فهم نقد الخاص، فاقول شرط صحة ايمان كذا ان تأتي بهذا العمل، حتى صح ايمانك لابد ان تأتي، حتى يصح ايمانك لابد ان تأتي بكذا، يشترط صحة ايمانك لابد ان تأتي بكذا. دي غير مسألة الاعمال الصالحة شرط كمال او شرط صح، تمام. فالاشكالية مش عندي في كلمة شرط، ولا الاشكالية عندي في كلمة كمال، ولا في شرط كمال. الاشكالية عندي ايه، الاعمال الصالحه شرط كمان. ولا ده اذكر قديم لما عاد السيد يقول هو 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 في اشكاليه في الشرط، طب يقوم جيب لك نقولات في الشرط، هو في اشكاليه في كمان، يقوم جيب لك كمان في كمان، طب هو في اشكاليه في الشرط، وهكذا. ولا ينتبه لاصل المساله. اصل المساله انه الايمان قول وعمل، حقيقه القول في الايمان ده ايه، وحقيقه العمل في الايمان ده ايه. ان قلنا شرط الكمال يعني يبقى خارج الماهيه، اثنين انه ماذا، انه يصح الايمان بدونه، وان كنا شرط صحه يبقى هو نفس قول الخوارج. لكن احنا عندنا العمل ده جزء من الايمان، العمل ده ركن في الايمان، تمام. يبقى لا يصح الايمان بدون عمل، يبقى نعبر عنه بانه جزء منه، ولا يصح الايمان بدون تحصيل اصله. انما ممكن اعبر بقى عن احد الاعمال بايه، بالشرطية، يشترط لكذا يعني يلزم. ما ممكن إيراد برضو، دايما احنا نشاكس يعني ازاي، طب ما انت تقول برضو الشرط لكذا، وانت شوية بتقول الشرط هو داخل في المهية، وهتقول الشرط لكمال مع ان داخل الشرط خارج المهية، مع ان الشرط هنا هيكون ماذا، لما هو داخل في المهية. كلمة الشرط هنا الاشتراط اللغوي يعني يلزم، وليس الاشتراط الشرعي الاصطلاحي اللي بيكون خارج المهية. واضح يا شباب؟ اما اقول هنا مثلا ايه، ويشترط الكمال الايماني تحصيل الصلاه والصوم والزكاه والحج وكذا وكذا وكذا، يشترط لصحه يشترط صحه الايماني ان تصلي وكذا ولا تدع الصلاه. طب شويه واحنا قايلين ان الشرط خارج المهي، تمام. الشرط الاصطلاحي خارج المهي، الاعمال الصالحه شرط كمال قالها المرجئه وقصدوا ما ارادوا. لما كان العمل عندهم ليس داخلا في مسمى الايمان قالوا شرط، ولما كان ينجو التارك قالوا كمان. يبقى الاعمال الصالحه عندهم شرط كمان، يبقى يقصدون الشرطيه ويقصدون كمان. لما تاتي انت تلفق بقى وده كل الأعمال الصالحة شرطه كمان العمل الذي هو حقيقة الإيمان. قوله عمل العمل هذا حكمه أنه شرطه كمان، يبقى نفس كلامك وكلام الإيه المرجع. ولا يساوي هذا أن أقول ويشترط لك الإيمان أن تأتي بكيت وكيت 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 وكيت، تمام؟ لأن عند كل عمل الجوارح أعبر عنه بالكمال، أقول كمال باعتبار الأصل الذي في القلب وكماله الجوارح، لكن كماله هذا ركن، مثل ما تقول الآن الصلاة ها ولكمال صلاتك لابد أن تأتي بالركوع، ولكمال صلاتك ويشترط لصحة صلاتك أن تأتي بالركوع، ويشترط لصحة صلاتك أن تأتي بالسجود. طيب الشرط خارج المهي والركوع داخل المهي، كيف نسلك هذه؟ نقول ان الشرط بمعنى كلمة يلزم، يعني يلزم صحة صلاتك ان تأتي بالركوع، يلزم صحة صلاتك، يبقى ده شرط لغوي وليس شرطا اصطلاحيا، وليس شرطا اصطلاحيا. مثل من اورد ايضا ارادا، الا وهو التعبير عن اركان الاسلام، معروف اركان الاسلام كام؟ خمس. طب معروف ان ترك الركن ماهية الشيء لا تصح الا بالركن، طب ترك الزكاة هيلزم على تسمية ركنا ان يكون كافرا اذا تركه، ويلزم على هذا ان يكون تارك الحج كافرا وتارك الصيام كافرا. ليه؟ لان هذا من الاركان، ومعلوم ان الاركان لا يصح البناء بدونها. فما الجواب؟ يبقى كلمة الشرطية وكلمة الركنية لا بد أن نفرق بين وضعهما الاصطلاحي ووضعهما اللغوي في التعبير. الركن هنا هل الصلاة ترك الزكاة يكفر لكونها ركنا؟ لا. طيب ترك الحج؟ لا. طب كيف ترك الحج لا يكفر؟ كيف ترك الزكاة لا يكفر؟ وكيف ترك الصوم لا يكفر؟ مع أنها أركان. اترك ترك الصلاة، طيب مع أنها أركان، كلنا نقول أركان الإسلام خمسة، فما المراد؟ فكيف لا يكفر هنا؟ ها أحد يجيب؟ يعني كيف لا يكفر هنا وإذا معنا هذا ركن هذا ركن، معروف أن الركن يكون داخل الإيه؟ المهي الايه؟ انت انتبهت الاصل اشكال التعريف او التعبير عنه بالركنية، والركن معروف ان هو ما يكون داخل ما هي ولا يصح شيء بعدمه، فبانعدامه يقع العدم. فكيف يكون هنا لو احنا عبرنا بالركنية هنا معناه انه لازم يكفر اذا ترك؟ ها برضو خرجت عن جواب الذين حكموا كذا والذين حكموا كذا، خرجت عن جواب ده الجواب معي انا، لكن مع مخالف لا. ها لغوي، ركن لغوي، ركن في الشيء وهو الجانب منه، الجانب منه هذا الركن، حط هذا في الركن اللي هناك ده. شوف يا اخي هذا ركن في الاخ، لازم الاخ يكون على اخلاق ولازم يكون كذا، لابد يكون ركن فيك كده، تمام؟ هذا ركن في التعامل معي، الزوجة مع الزوج لازم تكون مطيعة، ده ركن، وهكذا. فكلمة ركن الركن اللغة مش الركن الاصطلاحي. فالركن هو الذي يكون من الشيء، الأمر المهم يكون في الشيء، الأمر المهم الذي يكون في الشيء ده ركن، وإحنا نعبر الليل والنهار عنها بهذه الركنية، ولا يلزم منها الركن الاصطلاحي، لازم منها إيه؟ الركن. يبقى لهذا أقول هذا ركن في التعامل معك، هذا ركن في الشيء، هذا ركن في كذا، ده لابد ده من الأركان المهمة في كذا، وأقصد الأمور المهمة في كذا. يبقى المراد هنا الركن الايه؟ الركن اللغوي وليس الركن الاصطلاحي، وليس الركن الاصطلاحي. كذلك الشرط اللغوي وليس الشرط الاصطلاحي، واضح؟ وده أعم من الشرط الاصطلاحي، وأعم من الركن الايه؟ وأعم من الركن الاصطلاحي. نعم. نعم أي نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أعمال الجوارح هل تعتبر كمالا للإيمان أو تعتبر كصحة للإيمان؟ فأجاب رحمه الله: أعمال الجوارح
ينقل مثل الفتاوى عن الشيخ تعتبر كمالا ولا صحة، فماذا قال؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أعمال الجوارح فيها ما هو كمال للإيمان وفيها ما تركه مناف للإيمان، والصواب أن الصوم يكمل الإيمان، الصدقة من كمال الإيمان، وتركها نقص في الإيمان وضعف في الإيمان ومعصية، أما الصلاة فالصواب أن تركها كفر أكبر، نسأل الله العافية. وهكذا كون الإنسان يأتي بالأعمال الصالحات هذا من كمال الإيمان.
تمام، يأتي بالأعمال الصالحات من كمال الإيمان.
وكونه يكثر من الصلاة ومن صوم التطوع ومن الصدقات هذا من كمال الإيمان مما يقوى به إيمانه.
خلي بالكم إخواني، مثل هذه المسائل لا تستهينوا بها. ليه؟ هم يأتون لك بهذه الفتاوى وبهذه الأشياء فيعممونها ولك، أو الشيخ يقوله من الكمال، وأما الصلاة هو لك من الصحة، وصلاة مختلفة فيه. ولهذا ما هي شبهة بياسر برهامي الأكبر، الشبهة الكبرى في بحث ياسر برهامي، الشبهة الكبرى في بحث ياسر برهامي في مسألة الإيمان، اللي به صار يقول بدأ مع صلاة الصحة كمان. إيه الشبهة الكبرى عنده؟ قول يا رمضان. بمعنى اشرح لي. طب فقال لما نظر في الأحاد فقال تمام، يعني نقش مسألة العمل بالنقاش الفقهي وليس بالنقاش العقدي، فقال هذه الأعمال كيف يكون تركها كافرا؟ ونحن عند الأعمال هذه على قسمين، المباني الأربع، وهذه مختلف فيها بين السلف في الكفر وعدم الكفر، والجمهور على عدم الكفر، وسائر الأعمال الأخرى لم يتنازعوا في الكفر بل قالوا بأنها ليس تركها ليس بكافر. وعليه ضم الأعمال هذه مع المباني الأربع يكون عندنا إيه؟ قول الجمهور عدم الكفر. صح؟ زي اللي بيجي ناقش مسألة الصلاة وإن كان نقاش فقهي بيناقشها من جهة إيه؟ بيناقشها من جهة الأربعة. الأربعة عندك ثلاثة ونصف لا يكفرون ونصف يكفر، الرواية المقدمة عند أحمد تكفير، وعنده رواية بعدم الكفر، مع ثلاثة لا يرون الكفر، يبقى ثلاثة ونصف على نص، يبقى هكذا. يبقى المسألة ما تقولش فإجماع. إجماع إيه؟ إجماع إيه؟ إجماع عندنا ثلاثة من الفقهاء زائد رواية عن أحمد بعدم الكفر ورواية عن أحمد فقط بكفر، تقول هذه فيها إجماع. إجماع إيه؟ فيقولون هكذا. فلو ذكرت الإجماع ردوا عليك بخلاف الفقهاء الإيه؟ الأربعة. فياسر البرهامي الشبهة الكبرى التي جاءت عنده في هذه المسألة أنه نظر إلى أحد العمل فقال هذا العمل ليس يكفر الإنسان وهذا عمل ليس يكفر الإنسان، والمباني الأربع مختلف فيها، والراجح عند الجمهور أنه لا يكفر بها. وبالتالي فإن مسألة تارك الأعمال خلاف بين السلف، هو يرجح أنه لا يكفر، هذا منطلق برهان. نشوف نكمل، يبقى ده الرد على كلام الأول نسبة ذلك إلى ابن باز وابن عثيمين وشيخ الإسلام يقول لا تصح. نعم، وكما قلنا شيخ الإسلام ثابت عند صراحة في هذا، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمن بأن الله فرض الصلاة والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله لا يسجد سجدة ولا يصوم يوما ولا يدي زكاة ولا كل هذا مع إيمان لا يكون مع إيمان في لا يكون إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان إيه صحيح. وعقيدة التلازم من الظاهر والباطن عند شيخ الإسلام واضحة جدا. نعم،
ثم قال: وما المانع أن تقول إن فروع الشجرة منها ولا تزول الشجرة.
دخلنا بقى فين في الورقة أم 30 سؤال فروع الشجرة، ولو أنت نطقت شتم هنا وطلعت عربية كليتك ولا أي حاجة بقى نقعد بقى إيه فروع الشجرة. فإن فروع الشجرة
إن فروع الشجرة منها ولا تزول الشجرة بقطع فروعها وبقاء أصلها.
فروع الشجرة من يبقى من إيه من. طب لو إحنا قطعنا فروع الشجرة تبقى شجرة؟ يقولك لا، يقولك تبقى. فالأعمال فروع، قطع كل فرع يبقى خلاص. طب إحنا نقطع الجذع لسه في شجرة؟ انت تاخد الفروع ليه؟ طب ما تاخد الجذع يبقى اصل الشجرة، ما عادش الشجرة او الاعمال كده. فهو لم يفرق بين الاحاد وبين اصل ايه العمل. نعم. طب يعني ياسر ابراهامي هيصبح القول من فروع الشجرة ليه؟ لان الايمان قول وعمل. طيب قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل اللسان، ماشي. انت بدأت بالشجر والفروع، هو انت لا تختار فروع عن راحتك ولا ايه؟ تختار فروع انت براحتك. اعمال القلوب انا اعتبرها فروع، وبالتالي راح فرع الخوف لم يعد عند اصل الخوف يبقى مؤمن، راح فرع بس ناقص ايمان، راح فرع الرجاء بقى مؤمن، راح فرع التوكل بقى مؤمن، راح فرع الاخلاص بقى مؤمن، راح فرع القول باللسان بقى مؤمن. ولا تقعد لا انتبه 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 انتبه, انتبه. لا، القول ده، القول ده اصل. هنقول طيب دي شجر، وال وعمل القلوب اصل، كل عمل قلب، ونقول لا ده الشجر بقى كتير قوي، الشجر بقى كتير قوي كده، بقى الشجر كتير علينا خلاص. فان عدت بقى الى ان تميز بتمييز العام ما يلزم بتحقق اصل الايمان ما هو، وما يلزم لكماله ما هو. اللي يلزم لكماله، الشعب اللي تلزم لكماله هنسميها بقى ايه؟ الفروع، اللي هي يصح ان تبقى الشجره بدونها، انما ده اصل. كما اعتبرت القول اصل ليس فرعا من فروع الشجره، لا يمكن ان تكون شجره بدون اصل، كذلك ايضا العمل اصل، فلا يمكن ان تكون شجره بدون عمل. نعم.
قال: فالعمل من الإيمان وليس شرطا في صحته إلا عمل القلب، فإنه موضع إجماع نقله ابن القيم في كتاب الصلاة.
جميل أوي. قال ياسر البرامي: إلا عمل القلب فهذا بالإجماع. جميل. وعمل الجوارح بالإجماع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ أحد بغير الآخر. ده دليل خاص. طب دليل عام، أنت تقول يا ياسر برامي عمل القلب بالإجماع لا يصح ما بدونه، نقول وبالإجماع دليل عمل القلب هو دليل عمل الجوارح. ليه؟ لأنه محال أن يوجد عمل القلب ولا يوجد عمل الجوارح. فإحنا عندنا الطريق إلى ركنية عمل الجوارح طريقان: دليل خاص ودليل عمل القلب. ولهذا كل من استدل على ركنية عمل القلب يلزمه أن يقول بركنية عمل الجوارح. لماذا يا إخواني؟ وهذا الذي قال شيخ الإسلام، قال: إذا لم تقل بالتصديق وكذا يبقى وافقت جهما. طيب، وإذا قلت بالتصديق وكذا وعمل القلوب، إلا أنك لو ما قلتش بعمل القلوب يبقى وافقت جهما. طيب ولو قلت بعمل القلوب لازمتك عمل الجوارح، وعليه يكون دليل عمل القلب هو دليل عمل الجوارح، وليس دليل عمل الجوارح دليل عمل القلب. لكن دليل عمل القلب دليل عمل الجوارح، أي يلزم من عمل القلب عمل الجوارح، ولا يلزم من عمل الجارحة عمل القلب. انتبهوا لهذه المسألة. هات عبارة شيخ سامع عشان نسمعه له، إذا سمع سكندري ولا حاجة، اللي هو: إذا لم يكن عنده أعمال قلوب لازم يقول جارح، وإذا كان عنده أعمال القلوب لازم يعمل الجوارح. طيب، فنقول فيلزم من عمل القلب، هو بيقول بركنية عمل القلب. جميل. هل يتصور يا برهامي أن يوجد عمل القلب ولا تتحرك جريحة مع القدرة على ذلك والعلم به؟ القيدين هم مع القدرة على ذلك والعلم به. يعني مع القدرة يعني التمكن، لأنه قد يؤمن من هنا ويموت، ما يجيش بقى يصير برهامي يقول لك أوه تعال هذا هو موجود عمل القلب ولا يوجد عمل جريحة. ايوه هو تمكن هذا هو مات. طيب والعلم حتى لا يأتيك بأثر حذيفة، حتى لا يأتي الناس مع صلاة وصيام ولا زكاة وحج وكذا ومع ذلك يبتلوا الإيمان. نقول ليه لماذا؟ ما السر؟ ولهذا صيلة تستشكل هذا، فقال: وما تنفعهم هذه؟ يعني كيف إيمان بدون عمل؟ كيف إيمان بدون عمل؟ فقال: فما تنفعهم؟ قال: بل تنفعهم، بل تنفعهم. ليه؟ لأن صدر الأثر لا يدرى، يدرس الإسلامي كما يدرس وشه ثوبي، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا يبقى هنا ماذا؟ الجهل بالعمل. يبقى هنا نأمن الجهل بعمل ونأمن عدم الإمكان بل يكون هناك الإمكان، يبقى عندنا العلم والإمكان، فهنا يستحيل أن يكون هناك عمل في القلب ولا تحرك جهل. يا أخواني ولا واحد فيكم جد درس هنا يعني إذا كان محتسبا إن شاء الله إلا بعمل القلب دفع، صح ولا يا أخوان؟ إلا بعمل القلب يدفع. فهل يتصور؟ والإشكالية في عمل القلوب ليست كعمل جوارح. لما بنقول في عمل جوارح يلزم الجنس، يعني جنس أي شيء من الأعمال الواجب، لكن لما قل في أعمال القلوب أصل كل عمل، جنس كل عمل، فيبقى عنده إخلاص وعنده يقين وعنده محبة وعنده خوف وعنده رجاء وعنده رهبة وعنده رغبة وعنده خشية وعنده كذا، ويعيش ظهره كله لا يسجد إلا سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا ولا. يبقى إذن برهاني هنا لما نقل ركنية أو نقل الإجماع على عمل القلوب، قلنا وإجماعك على عمل القلوب يلزم منه عمل الجوارح. أحد جاب عبارة شيخ الإسلام تيمية قال
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الممتنع أن يكون الرجل
لا هات كلامه الجهم، موافقة الجهم، في موافقة الجهم مش من الممتنع.
قال ابن تيمية رحمه الله والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب
في انتبه بقى بارك الله فيك، انتبه النقطة اللي احنا نريدها، ولكنهم إذ لم يدخلوا أعمال القلوب
في الإيمان لزمهم قول جهل.
لزمهم قول جهل. طيب وإذا أدخلوها بقى؟
وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم قول لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا.
لزمهم دخول أعمال الجوارح. يبقى إذا ما قالوا بأعمال القلوب لزمهم قول جهل، وإذا قالوا بأعمال القلوب لزمهم ماذا؟ عمل الجوارح، للتلازم بين الظاهر والباطن. هذا الرد الأول. مثل ما قلنا في زيادة الإيمان نقصانه، إن أدلة الزيادة هي أدلة النقصان، صح؟ أدلة أعمال القلوب ونقل الإجماع فيها نفس أدلة أعمال الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن. ثم قول أهل السنة جماعة في إجماع عمل الظاهر كما قال الشافعي، الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، وكما نقل عن حميدي ونقل عن إسحاق وكذا في من يقول بأنه يكفي الإقرار في بهذه الأعمال ولا يلزم العمل، أن هذا هو الكفر الصراح، وأن هذا هو قول المرجئة لا خلاف في ذلك. نعم أكمل
قول حميدي.
يبقى هنا برهامي يقول الذي أجمع عليه عمل القلب، طيب هو نفس المسألة يلزم منها عمل الجرح. نعم وكذلك الإجماع المنفرد في هذا. أكمل.
قال واتهام مشايخ الإسكندرية بموافقة المرجئة كلام باطل.
بس كده. واتهام مشايخ الإسكندرية بموافقة المرجئة قول باطل. طيب هو قول حق ليه؟ أولا لأنك ترى أعمال صحيحة كمال، وافتح جوهرة التوحيد وافتح شروحاته وكذا، انظر ما العمل عندهم، الأعمال الصالحة عند أهل السنة والجماعة اللي هم الأشاعرة يعني، ما هي؟ شرط كمال. أدى واحد. إثنان أنك توافقهم أي المرجئة في نجاة تارك الأعمال، وهذا قول المرجئة. الفارق بينك بين مدرسة الإسكندرية وبين المرجئة أن المرجئة يسمون تارك الأعمال مؤمنا كامل الإيمان، وهؤلاء يسمونه ناقص الإيمان، لكن الحكم واحد، وهو ماذا؟ وهو نجاة تارك الأعمال، فاشتركتما في ذلك وإن اختلفتما في مسماه، أنه عند المرجئة يقال كامل الإيمان وعندكم يسمى بناقص الإيمان، خلاف آخر وهو أنكم تدخلون عمل في المسمى وهم يدخلون عمل في المسمى. وأحب أطمئنك يا سيد البرغامي جيدا 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 حتى تعلم أن منهجك ومنهج المرجئة وسنقول عليك كلام الآن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في بيان شيخ الإسلام لتصور الخلاف مع المرجئة، أهو حقيقي أم صوري، ومتى يكون حقيقيا ومتى يكون صوريا. وينبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من يعتقد أن الإيمان الذي في القلب لا بد وأن تتحرك الجريحة به، فهذا يوافقنا ويكون الخلاف معه من جهة الألفاظ، هل العمل داخل في المسمى ولا هو ثمرة من ثمراته، لكنه يعتقد معنا أن موجب الإيمان اللي في الباطن لابد يظهر على الجرح. طيب، فيكون الخلاف معه من جهة الألفاظ. الألفاظ يعني هو يسمي يدخل عمل في المسمى ونحن لا ندخل عمل في المسمى، وده يلزم نحن ندخل عمل في المسمى، لكن هو يقصد أنه اتفق معنا فين؟ في الحقيقة، وهو أن وجود عمل القلب يلزم منه وجود عمل جريح. أما إذا زعم أن العمل الذي في القلب لا يلزم منه عمل جريح، فحينئذ يكون الخلاف معه خلافا حقيقيا. فخلاصة كلام شيخ الإسلام اللي احنا نسمعه لك الآن يا أبو رامي أن شيخ الإسلام يعتبر أن الخلاف حقيقي، أن الخلاف حقيقي مع المرجئة في تصور أن يكون هناك في القلب أعمال ولا تتحرك الجريحة مع الإمكان. أما إذا اعتقدوا معنى هذا لكن فقط المسألة تكون هي هل العمل يدخل في المسمى أو لا يدخل، فهذه أهون، فهي من باب الألفاظ، نقول لهم أدخلوا في المسمى لكن يعتقدوا. يبقى متى يكون الخلاف حقيقيا؟ إذا تصورنا أن العمل الذي في القلب لا يلزم عمل جريح. وعلي يا سير إبراهيمي يكون قولك في هذا التصور للمرجئة، ويكون الخلاف معك خلافا حقيقيا لا يسعنا. أما قولك بأن الأعمال السلف اختلفوا في المبادئ الأربع وسائر الأعمال الأخرى لم يختلفوا فيها، إذا يكون جمهور السلف على عدم كفر ذلك العمل، هذه مسألة أخرى باعتبار الآحاد، أحد الأعمال. أما باعتبار أصل عمل أو جنس العمل كما استعمل شيخ الإسلام، طبعا أنت الوقت ما شاء الله تبقى عثماني المذهب عثيميني المذهب وتجيب بقى كلام ابن عثيمين ودي التنطانة ومش عارف إيه واللي بيقول كذا 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 إن يعني لابد من جنس العمل وهو الأخير إن دي التنطانة وكذا. شيخ الإسلام ذكر الجنس، ابن رجب ذكر الجنس، ابن باز ذكر الجنس، ولا إشكال في ذلك. أنت نفسك بتذكر الجنس يا ياسر وغم نختبرك اختبارا، الرجال أفضل أم النساء؟ أجبنا الرجال أفضل أم النساء؟ سوف يكون جوابك أما الرجال باعتبار الجنس أفضل، باعتبار الأحاد قد تفوق المرأة مئات من الرجال. طيب سؤال آخر يا برهامي، العرب أفضل أم العجم؟ هتقول باعتبار الجنس فالعرب أفضل، باعتبار الأحاد فقد يكون الرجل من العجم أفضل من هذا. طب ما أنت استعملت الجنس هو. فجنس الشيء يعني أصله، جنس الشيء يعني أصله. طيب يا أبو رامي سؤال ثالث، لا يزن زنا حيزي وهو مؤمن، المنفي هنا إيه؟ كمال الإيمان واجب. لا كمال الإيمان واجب، لا لا أصله لا جنسه، فهذا معروف، هذا استعمال لفظ الجنس، هذه لا إشكال لك ما تقول أنت فرقة الجنس هذه، ما أدري هم مولعون بالجنس ليه. يبقى هذا الكلام متى يكون الخلاف حقيقيا؟ الخلاف يكون حقيقيا إذا تصورت أنه يوجد في الإيمان في القلب إيمان ولا تحرك جريحة ماذا بذلك. طيب نجيب كلام شيخ الإسلام في الحقيقي، الخلاف الحقيقي. ها
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان
فإنك إذا سلمت
أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته،
أن هذه لوازم هي الأعمال، الإيمان الذي في القلب وموجباته
كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا
تمام. إذا اعترفت بهذا أن تخلف الظاهر يدل على تخلف الباطن، ها
كان النزاع لفظيا.
كان النزاع لفظيا، يعني هل بقى العمل اللي هو اللي يلزم من العمل الباطن هذا هو من الإيمان جزء منه ولا ثمر له ويكون خارج؟ ها؟
وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه
وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه إيه بقى حقيقة قول جهم وأتباعه؟
يستقر الإيمان التام،
يستقر الإيمان التام في القلب
مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات الظاهرة،
ومع إظهار ما هو كفر أو ترك جميع الأعمال الظاهرة. ها؟
قيل لك فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له.
فهذا يناقض قولك بأن الظاهر لازم له، ليه؟ لأنك أوجدت إيمانا في الباطن بدون ظاهر.
بل قيل حقيقة قولك إن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذا عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك.
وهذا حقيقة قول جاب. انتبه، خلي بالك، شوف كلام شيخ إسلام. إن قلت بقى إن وجوده دليل على الباطن، طب وعدمه ليس دليل على عدم الباطن، ده بقى قول جاب. قاعد العبارة الأخيرة يا أخي حتى يتعلم برهان ومدرسة برهان. اللي بياخدهم ذات اليمين وذات الشمال هما ما عندهم فهم في هذه الأشياء، هو برهامي اللي بيؤصل له ثم يوزع المذكرات أو الكتاب وهم يذكرون جيدا، وأفضلهم أفضلهم مذكرة، ليس بحث ولا مناقشة ولا استشكال. انظر شيخ سام ماذا يقول، هات العبارتين الأخيرتين ماذا يقول.
بل قيل حقيقة قولك إن
بل قيل حقيقة قولك ها؟
إن الظاهر يقارن الباطن طارة ويفارقه أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلوم،
وليس بلازم ولا موجود، بل ها؟
ولكنه دليل إذا وجد،
ولكنه دليل العمل الظاهر دليل إذا وجد
دل على وجود الباطن،
دل على وجود الباطن لأنه هو السبب في تحريك الظاهر. يبقى إذا وجد الأعمال الصالحة والخير وكذا دليل على إنه موجود عمل باطن، وإذا لم يوجد،
وإذا عدم لم يدل عدمه،
وإذا عدم لم يدل عدمه على
العدم،
على العدم، هي دي المشكلة. إذا عدم يبقى إذا أنتم تقولون إذا وجد دل على وجود باطل وكذا، وإذا عدم ده يلزم منه انعدام الباطل، صح يا أبو رامي؟ قولك بحروف يا أبو رامي، حذو القدة بالقدة يا أبو رامي، إذا وجد الظاهر دل على وجود الباطن، وإذا عدم الظاهر لا يدل على انعدام الظاهر، شيل وضع، وإذا لم يوجد دل على انعدام الباطن، فعدم الظاهر دليل على انعدام الباطن. وأزيدك من عندي مسألة، عدم الظاهر دليل على انعدام الباطن، وليس وجود الظاهر دليل على وجود الباطن، فقد يوجد الظاهر ويوجد الباطن نفاقا، إنما يوجد الباطن ولا يوجد ظاهر في هذا عندك إيمان معتبر شرعا، إيمان معتبر شرعا في أعمال القلوب ولا تتحرك جارحة، هذا لا يمكن. ولهذا كان معنى التصديق عند أهل السنة جماعة من قال به كما قال الشيخ حافظ حكمي، ومن قال من أهل السنة بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، وهذا هو التصديق الجازم، التصديق الذي يقبله السنة جماعة، أن يكون التصديق تصديق ما في القلب للقول، وتصديق ما في الجارحة لما في القلب، سلمه أول القول ثاني الاعتقاد ثالثه العمل. فهذا الاعتقاد تصديق للقول، طب وعمل جوارح تصديق للاعتقاد، طب إذا لم يوجد عمل جوارح يبقى هنا إيه اللي في القلب لا يوجد، وإذا لم يوجد هنا يبقى هذا تكذيب للقول، فتخلف العمل الظاهر تكذيب للعمل الباطن، وتخلف العمل الباطن تكذيب للقول. يبقى يلزم 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 اللي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. يبقى استفدنا من كلام شيخ الإسلام قاعدتين، القاعدة الأولى قاعدة التلازم بين الباطن، القاعدة الثانية أن الخلاف مع من يقول بنجاة تارك العمل خلاف حقيقي. حقيقي هو خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، هو خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين قول جاه. واضح يا إخواني؟ يبقى المسألة ليست مسألة سهلة. فهو السؤال الضخم هذا الذي وجه لبرهامي أجاب عنه بجواب مختصر. أما ما نقل ابن باز وابن تيمين وابن تيمية لا يصح. الأمر الثاني لسنا مرجئ. الأمر الثالث المنقول فيه الإجماع أعمال القلب أعمال الجوارح. طيب الرد باختصار إذا مخلصات الثابت عن ابن باز والعثيمين وابن تيمية كفر تارك العمل كليات. اثنين أن اتفاق السلف وإجماع السلف على ركنية أعمال القلوب صحيح لكنها دليل على ركنية عمل الظاهر، إذ إذا وجد الإيمان في الباطن حتما لابد أن يوجد عمل في الظاهر. اثنان أن السلف كما أجمعوا على أعمال القلوب أجمعوا على أعمال الجوارح كما نقل الشافعي وغيره من أئمة السلف. الأمر الثالث أما أن مدرسة الإسكندرية لم توافق المرجئة فكما وضحت لك مدرسة الإسكندرية وافقت المرجئة بكلام الأئمة. نعم خلاص يكفي. نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى
هؤلاء يا أخواني يحتاجون يقظة يا أخواني، دول يحتاجون يقظة والله يا أخواني، دول هم هؤلاء فقط يا أخوان، هؤلاء ولا أصحاب الجهاد في العالم الإسلامي ولا أصحاب العذر بالجهة ولا أصحاب العذر بالجهة ولا أصحاب الحكم غير منزل الله ولا إلى آخر، كل هؤلاء يحتاجون يقظة يقظة يا طه. لازم نذاكر ونذاكر بتخصص، نذاكر بتخصص مش نذاكر مذاكرة سطحية مذاكرة سطحية. لا لا أنا أعتقد الذي عليه السلف عدم نجاة ترك الأعمال، هذا يكفيك، هذا يكفيك أن تناقش به ياسر برامي أبدا، أو أرى أن العذر بجاه في مسائل الدين وكذا كلها ولا فرق وكذا، ده يكفيك أن تناقش هؤلاء، ده دول بيأتوا لك ببطون الكتب من بطون كل واحد بيذاكر شبهاته، كل واحد بيذاكر شبهاته، المسألة بيعرفها في الدين هي مسألة واحدة فبيذاكر ايه؟ بيذاكرها. احنا شوف بالامس جلسنا في مسألة طلاق من اول نهار الى اخر نهار، ده باختصار، وفي النهاية ختمنا بايه؟ انتبه، دي مسألة من مسائل العلم، لا نريد ان تكون مسألة الرائحة ما تطلع ونجيب الصفحات، دي مسألة من مسائل العلم، مسألة من مسائل العلم، تاخد لها يوم تاخد لها يومين، ابو حنيف اخذ منها ثلاث ايام مسألة، ابو حنيف ثلاث ايام بس، كل دي مسألة من مسائل العلم، احنا مش متبنين. ولك ماذا هشام بيه بتاع ابو حنيفة ده؟ لا مش بتاع ابو حنيفة، ومالك راح فين طيب؟ والشافعي راح فين؟ واحمد راح فين؟ والاوزاعي راح فين؟ والليث راح فين؟ ولا بتاع الاربعة حتى، انما الاربعة وزياد، وانا عندي محيط اخد من قناة ولا اخد من صنبور؟ ابدا، عندي محيط الحمد لله، محيط الصلاة ده محيط سبحان لا نهاية له، لا انا اشعاري ولا انا صوفي ولا انا ابن عبد الوهاب ولا انا ابن تيمية ولا انا فقهاء اربعة ولا انا فقهاء سبعة ولا انا اهل مدينة ولا انا اهل كذا ولا احنا مداخلة ولا احنا مخارجة، الحمد لله ساعة الشريعة واسعة، فكل مسألة مهما عظمت هي من مسائل الدين، مهما عظمت في مسائل الدين نشتد فيما يجب الشافي ونلين فيما يكون منه لنا. وده أساس بحث كلمة الأصول والفروع، لما المعتزلة وضعوا مصطلح أصول وفروع وضعوه على بند إيه؟ على بند الأصول والفروع بالنسبة له، فالأصول ما ثبتت بالعقليات والفروع ما ثبتت بالنقليات، إنما إحنا الشيخ الإسلام أنكر، يوم واحد ينقل يقول الشيخ الإسلام أنكر مسألة تقسيم الدين أصول وفروع، وبالتالي لو أنا قلت أصول السنة قالك بدعة ما يجوزش، ليه؟ ما عندناش حاجة اسمها أصول، لكن تسمي الاعتقاد مثلا يعني، أو مثلا لو أنا قلت مثلا الصلاة هذه من أصول ديننا كما قال النبي عبود، يقول لك لا 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 هذه من اصول الشيخ الاسلام، او اقول مثلا مساله السواك وكذا من فروع الشريعه، قال له بس الشيخ الاسلام قال ما فيش فروع، لا انتبه، شيخ الاسلام لما انكر اصول الفروع انكرها على ايه؟ على ايه؟ على معنى، وهو نفسه اللي تكلم بأصول الفروع، يبقى التي أنكرها أن تقسم دي أصول الفروع. الأصول مثلا باعتبارات بقى، فالأصول هي العقائد والفروع هي العمليات. طب احنا عندنا من العمليات ما هو أصول؟ تقسيم مش ينفع. طب الأصول العقليات والفروع النقليات، طبعا ده كلام باطل، لأن عندنا النقليات أصل والعقليات الصريحة أيضا أصل. فاحنا عندنا ديننا يقوم على نقل صحيح وعقل وعقل صريح. يبقى شيخ الإسلام بيرد مصطلح الأصل والفرع على مذهبهم، إنما على أساس الدين أن هذه المسألة من الأصول في الشريعة، أصول الشريعة، أن هذه المسألة من فروعها، فلا إشكال في ذلك. لا شك أننا نفرق بين السواك، لولا أن أشق عمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومعنى الصلاة صح يا أحمد ولا مش صح؟ النبي يقول إيه؟ لولا أن أشق عمتي لأمرتهم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لكن في فرق بين الصلاة والسواك ولا لا؟ إيه الفرق يا أحمد؟ أن الصلاة من أصول الدين عندنا، والسواك من الفروع. يبقى نفرق، يبقى كلمة أصول وفروع ليس عند الإشكالية، إنما الإشكالية فين؟ في الأساس الذي تقسم بناء عليه الدين إلى أصول وفروع. فماذا تقصد أصول وماذا تقصد بالإيه؟ بالفروع. نعم نعم. هو أنت كنت موجود معنا من بعد الظهر؟ إحنا قلنا منشأ الشبهة، ما هو رمضان أجاب، أحسننا منشأ الشبهة إيه عنده؟ إنه لم يفرق بين أحد العمل وجنس العمل، فظن إنه طالما واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد المباني الأربع اللي أعظم الأعمال ده مختلف فيه، والجمهور على عدم الكفر، طب غيرها من الأحد لا يكفر بها، وبالتالي ضمها بقى معنا بعضها، يبقى الأعمال كلها جمهور أهل العلم على عدم التكفير بإيه؟ بتاركه، ده الجمهور. يبقى المسألة خلافية، وأنا أرجح عدم التكفير بس، ده أساس الإشكالية عنده. ده من جهة الاعتقاد. من جهة النقلات راح دخل على جهاز الظاهر وقال له طلع لي كمال، فطلع له كمال، أي حاجة كمال حطه، أي حاجة كمال حطه تقريبا، يعني صفاها كده على النقلات اللي ممكن يحصل عليها اشتباه وضعها. ولهذا بينقل عن شيخ الإسلام عشرات الأقوال في أن تارك العمل ناجٍ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ووضع بقى كل حاجة وبدأ يفهمها هو بفهمه الخاص. أدى ياسر البرهامي في مسألة الإيمان. يبقى ياسر البرهامي كمنشأ شبه لم يفرق بين أحد وبين الجنس، ولهذا بيحارب كلمة الجنس جدا، حاربها جدا. نعم ليه؟ لأنها هي الكاشفة له. نعم خلي بالك، انت اللمبة الصفرة قادت عندك مش اللمبة الحمر، انت مشغول بمسألة شرط صح شرط كمال دي، مشغول به، عندك مشكلة على الصفحات ولا عندك مشكلة في البلد عندكم؟ طالما سألت مرتين يبقى اللمبة الصفرة قادت، مش هقول لمبة حمر، في صفر انت سألتين عنها وخلصناها شرط، قلنا لها على وجه كذا على وجه كذا، لسه علقه في ذهنك ورجعت بقى. يعني لو سيبنا شرط الصحه وشرط كمان وعبرنا، احنا مش بنوجب هذا. انا بقى هرد على قصدك ده، لان انت عايز تدخلني في نفق واحد اسمه ايه، مش هعبر شرط صحه كمان. اقوم بقى لما تجيب لي واحد يجيب لي شبهات الدنيا بتعبيرات العلماء اللي صرحوا فيها كده، ودي يشترط كمان ودي يشترط صحه، اقول له ايه؟ ارد ازاي؟ اقول له هؤلاء ضلال اخطاوا، دول يا اما على منهج الخوارج اللي قال شرط صحه، او على منهج المرجئه اللي قال شرط كمال، ولا هعمل ازاي؟ يبقى خلي بالك، خليك اوسع من هذا. ازاي؟ لازم تعرف تخريج كلمه الشرطيه. ما احنا وقفنا وقفه طويله ليه يا احمد؟ وقفنا وقفه طويله عشان نبين الشرطيه هنا والشرطيه هنا. الشرطيه اللي بيها تكون وافقت الخوارج او وافقت المرجئه، والشرطيه الجائزه، مع انك انت بتقول نفس المساله بس بتقولها في اي موضع. وأنا قلت لك اطلع على العوام وقول لهم صلاة صحة وصلاة كمال ولا ركن حتى؟ لا، انت بقى بتنتقي. شوف انت هنا بتتعلم على منبرك بتبلغ، انت هنا ايه بتعلم، انت هنا في المصنع، انت هنا في المادة الخام، تيجي تقف في محلك حط بقى السلوفان وحط البتاع وبدأ يلمع ومندوب مبيعات تعالى ده عسل هو الجميل ده بيعزز القدرة الجنسية وبينزل الحاجات ده عشان تجيب على طول ايه باختصار يعني هما كده اي واحد بيعملها كده، انما تحط العسل وقاعد كده خد بالك مش هتروج. فانت هنا بتتعلم، التعلم بقى اوسع. ليه تعلم المسائل ب ثم بقى لما تيجي تبلغ مين قال لك لازم شرط ولازم شرط كذا ولا وتعبر بهذا؟ مين قال لك؟ لا، زي ما تكون انت تتعلم لا يزن زنا حين ينزل وهو مؤمن، بتعلم ان النفي هنا نفي لكمال الايمان واجب مش نفي الاصل. طب لما تيجي تفسر وتدعو، من السلف من يقول لا تفسر هذا التفصيل، لا تفسر، قلها عن منبر هكذا لازم نحن مؤمن ويشرب الخمر لازم نحن مؤمن، فكيف يا عباد الله ينفى الايمان عن شارب الخمر وينفى الايمان عن الزاني والن واسكت. ده اسمه ايه بقى؟ دعوه. طب معتقده هذا ايه؟ ده معتقده ايه اللي بيقول لا تفسره؟ ده معتقده، معتقده هو معتقدي الذي فسرت، لكن هو انتقل من مسألة معتقد المعرفة بذلك إلى مسألة دعوة. فانتبه، فرق بين هذا وذلك. فالتعلم أوسع، لازم التعلم إيه أوسع. إنما أما انتقي بدعي عن منبر أو أجح حور واحد بنتقي من الألفاظ التي تتناسب معه. نعم.
قال رحمه قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي أنه محرم وفيه وعيد، ولكن لا يصل صاحبه إلى حد الكفر وهو الخروج من الملة ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، فإنه إذا حصل منه ذنب دون الشرك ودون الكفر فإنه ينقسم إلى قسمين إما كبائر وإما صغائر، وعلى كل فالكبيرة والصغيرة دون الشرك لا تقتضي الكفر المخرج من الملة، قد تسمى كفرا أصغر، وأما أنها تخرج من الملة فهذا إنما يكون عند الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويحكمون على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار، وهو مذهب باطل، ولذلك يكفرون أهل السنة ويقاتلونهم ويستحلون دماءهم وأموالهم بناء على مذهبهم. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون المعاصي تنقص الإيمان ولكنها لا تخرج من الملة كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. وقابل الخوارج المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب، فما دام أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن والعمل لا يدخل في حقيقة الإيمان فإنه لا تضره المعصية فضلا عن أنه يكفر بها. يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، أما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فهذا صحيح، أما أنه لا يضر مع الإيمان معصية فهذا خطأ. فالإيمان المؤمن تضره المعصية وإن كانت لا تخرجه من الملة ولكنها تضره فقد يعذب بها في النار. فأصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة إن تابوا منها تاب الله عليهم، وإن لم يتوبوا فهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدرها ثم يخرجون من النار، وقد يبقون في النار مدة طويلة ولكنهم يخرجون منها بإذن الله إما بشفاعة الشافعين وإما بانتهاء مدة عذابهم وإما برحمة الله، فما آلهم إلى الجنة كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة. والله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يعني الشيخ هنا كان كما قلنا من قبل هتجده في موضع آخر، شوف كده، شوفوا موضع شيخ فوزان أيضا في مسألة المرجاة وإنه إيه لا يعذب في النار، إنهم يرون أنه لا يعذب كما نقلنا عن بعض ابن العثيمين قال هذا. شوف هتلاقي الشيخ فوزان تقييما والشيخ يمكن هراس كذلك ذكر هذه. فهنا الشيخ يقول وأما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فهذا صحيح، وأما أنه لا يضر مع الإيمان معصية فهذا خطأ، فالمؤمن تضر المعصية وإن كانت تخرج من الملة ولكنها تضره فقد يعذب بها في النار. فأصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة إن تابوا منها تاب الله عليهم ولم يتوبوا فهم تحت المشيئة. طيب الشيخ يمكن أوضح في موضع آخر. نعم قال.
قال حفظه الله تعالى: المرجئة نسبة إلى الإرجاء.
في شرح إيه؟
ده الوسط يا شيخ.
أي قال.
قال: المرجئة نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد.
شوف انتبه بقى. فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد. هل ده صحيح؟ هل هذا صحيح أن المرجئة يرون أنه غير معرض؟ أما أنه كامل الإيمان صح، أما أنه كامل الإيمان صح. ليه؟ لأن العمل لم يدخل في المسمى وبالتالي لا يؤثر على الإيمان، فلا يضر مع الإيمان معصية. أي معصية لا تؤثر في الإيمان، لأن الإيمان ثابت، ولهذا إيمان أفسق الناس كإيمان أتقى الناس. أما أنه غير معرض الوعيد فلا. فالمنقول عن المرجئة أنه ماذا؟ أنه معرض للوعيد باعتبار إيه وإن كان كمل إيمان؟ باعتبار أنه أخل بالعمل فارتكب نواهي وترك واجبات. ففقهاؤهم يقولون هذا، طائفة تقول معرض، وبعضهم يتوقف فيقولون جائز أن الله عز وجل يتجاوز عن كل الفساق فليدخل نار أحدا، وجائز أن يدخل كل الفساق فلينجو أحد، وجائز أن يدخل بعضا وينجو بعض. فنحن نتوقف، طبعا ده خلاف أهل السنة جماعة. نحن باعتبار، شوفوا المسألة دي بقى، نحن باعتبار تعذيب جنس، كان ممكن نقول أصل بس احنا نجيب جنس عشان نغيظ الجماعة بتوع الجنس ده، جنس الفساق لابد يدخل أحد النار، لازم لازم. لكن هو من؟ هذا تحت المشيئة، لكن لابد من تحول. مش لابد ان احنا بنوجب على الله ان يعذب جنس، لا، لابد، حيث ان النصوص قد بينت لنا ان عصاة تدخل النار، فاحنا بنقول لابد كاعتقاد، لابد ان نعتقد ان جنسها العصاة يدخل النار، مش نوجب على الله كما توجب المعتزلة، لا، لان نصوص الشفاعة تدل على ذلك، خروج عصاة الموحدين من النار. يبقى في عصاة في النار ولا لا؟ في عصاة في النار كما دلت على ذلك الأحاديث كلها المتواترة على خروج عصاة الموحدين من النار الذين دخلوا وخرجوا بشفاعة الشافعين، بشفاعة النبي، بشفاعة الأنبياء، بشفاعة المؤمنين، بشفاعة كذا. يبقى لابد أن نعتقد هذا. لا، هم عندهم لا، جائز أن الله لا يعذب أحد من العصاة، وجائز أن يعذب كل العصاة، وجائز أن يعذب البعض وألا يعذب إيه ولا يعذب بعض. احنا عندنا غير جائز الا يعذب. ليه غير جائز؟ من جهة النصوص، ان النصوص اخبرتنا ان عصاة من واحد يدخل النار ثم يخرجون بشفاعة الايه، يبقى دول متوقف. يبقى قوم، خلي بالك، قوم قالوا بانهم تحت المشيئة وقالوا كلام اهل السنة، وقوم قالوا نتوقف، وقوم ودول الغلاة قالوا لا ينالهم الوعيد ولا يعذبون. وهذا القول الشيخ سام أخبر عنه أن القول لبعضهم لا ندري من قائله في هذا، إنما أن نقول بأنهم يرونه أنه كامل الإيمان غير معرض للوعيد. طب كامل الإيمان غير معرض للوعيد، ده قول بقى مين من الثلاث أقوال دول؟ هو قول الذين قالوا تحت المشيئة من المرجئة، ولا قول اللي توقفوا جائز أن وجائز أن، ولا قول الغلاة الذين قالوا لا يتعرض وعيد؟ ده قول مين يا اخوان؟ قول الغلاة، قول الغلاة. سبحان الله، ما هو اما اننا لم نفهم كلام الشيخ او 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 ماذا، او لم نفهم كلام اهل السنة، ان مسألة ان المرجئة ترى انه كامل الايمان غير معرض للوعيد، هذا كلام يتنافى مع منهج المرجئة. الشيخ سام بيقول ايه؟ وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من فقائك حماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال ذلك. الإيمان قول من فقهاء كحمد بن سليمان وأول من قال ذلك، وبناء عليه بقى طلع أبو حنيفة وإلى آخره. ولهذا الشيخ مهم، الشيخ مهم، ولو كان عنده شيخ. لو أنت إمام كأبي حنيفة تتعلم على دي إمام كحمد وعنده شبهة سوف تسري إليك إلا من رحم الله. من هنا إن هذا العلم دين فضرا من تأخذه. من هنا مهم جدا أن تسأل عن الشيخ الذي تلقى هذه العلم. شوف أبو حنيفة، شوف الطحاوي، شوف ابن حجر، شوف النووي، شوف العراقي، شوف ابن الملقي، شوف السخاوي، شوف السيوطي، شوف كل هؤلاء، شوف الشوكاني، شوف الصمعان، شوف كل هؤلاء ما عندهم من زلات عائدة للمشايخ. تخيل، ودي عقول جبارة يا اخواني اللي احنا بنسميهم دول عقول يعني انت ماذا اقول يعني لما تفتح مشكل الاثار او معاني الاثار للطحاوي ده بحر يا اخواني، ده بحر. ولما تفتح السنن للبيهقي ده بحر يا اخواني. الناس دي بتتعامل مع العلم الصعب، مع العلم الصعب بتحقيق، انما هذا العلم السهل. الناس دي بتعامل مع علم الصعب. الطحاوي يلا يلا تفهمه، البيهقي يلا يلا تتابعه، ابن حجر كذلك. يعني الناس بتعامل مع العلم الصعب بسهولة والعلم السهل لخفائه وليس لمناقشة ومعارضته. خفائه، خفي، خذها من الشيخ كده، خذها من الشيخ، خذها من الشيخ. يعني كل المدرسة الحافظ العراقي، سواء العراقي ولا ابن الملقن ولا حافظ بن حجر ولا تفرع عنه سخاوي وسيوطي ولا كل هؤلاء مدرسة. شوكاني صنعاني مدرسة، ابن عبد الوهاب مدرسة، ابن تيمية مدرسة. يبقى هذا راجع لمين؟ الرأس. هذا راجع للأصل، هذا راجع للشيخ. شيخ شبهته أتسري إليك بدون شعور، مش تقليد، لا ده دول كلهم يحاربون، بس هذا عندهم اتباع ليس تقليدا، هذا عندهم الحق، هذا عندهم الحق. لما النووي مع كل هذا يعود قائلا ومذهب السلف ماذا؟ على قسمين، تفويض تأويل. ده مذهب السلف، مالش مذهب الأشعرة ولا المذهب، ده مذهب السلف عنده كده. نفس هذه ذكرها ابن حجر في بعض المواضع. وينتصر البيهقي وينتصر طحاوي وينتصر، سبحان الله. العقيدة الطحاوية فيها يا اخواني الفاظ لا تجدها في غيرها من عقائد، والله عميقة عميقة عميقة. ثم الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، ثم الإيمان واحد وألوه في أصله سواء. وهو يبدع في المواضع الأخرى بسياق عالي، بل يربي والله في الطحاوية ما يربيك على الخشية، سبحان الله. فهذا رجع إلى مين؟ إلى الشيخ. قال وهو أول من قال ذلك، ومن تبعه من أهل الكوفة، شوف ومن اتبع من أهل الكوفة وغيرهم متفقون من جميع مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. دول مرجئة الفقهاء. ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة، من يدخل النار. والذين ينفون عن الفاسق قسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار. والذين ينفون عن فاسق اسم الإيمان من أهل السنة اللي هو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق مش مطلق الإيمان، متفقون على أنه لا يخلد في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع من في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنه من أهل الوعيد. ليس في نزاع مع مرجئة الفقهاء في هذا. طيب، وأنه يدخل النار من أخبر الله ورسوله بدخوله إياها، وأنه يدخل النار، أنه يدخل النار من أخبر الله ورسوله دخول إياه، ولا يخلد منه فيها أحد، ولا يكون مرتدين مباح الدماء. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله. ما ندري يدخل لا يدخل كذا. وحكي عن بعض الغلاة المرجئة الجزم بالنفي العام. الجزم بالنفي العام في الوعيد يبقى ادعاء ان المرجئة يقولون كامل ايمان لا يدخل تحت الوعيد. هذا هو قول الغلاة, هذا هو قول الغلاة اللي هو النفي العام. طيب سؤال, انت يا شيخ بتتكلم الان عن يفهم الكلام كلام شيخ سام انه ده مرجئة الفقهاء ودول اهون شويه, لكن حتى سائر الفرق, نقول حتى سائر الفرق, بل شيخ سام ينقل عن جماهير الفرق ان بدخول العصر تحت الوعيد. هات يا احمد, هات كلام شيخ الاسلام في دخول, قد تقول هذا الكلام خاص بمرجئة الفقهاء, انما قد يكون باقي المرجئه يرون انه لا يعذب, وبالتالي يكون قصد المشايخ هو هذا. خلي بالكم المساله دي مما تنضاف الى بعض مسائل قد نجدها في الشراح فيها نوع من ماذا, يعني مما عليه المتقدمون من جهه السياق, زي مساله تتابع شراح الوسطي ايضا على مساله التفضيل بين علي وعثمان, بين علي وعثمان نعم, وانه المساله اللي فيها التضليل مساله خلافه بخلاف هذه المساله, فجعلوا هذه ليست مسائل التضليل, تفضيل ليس مسائل التضليل. ليه؟ لان الشيخ حسام فرق بين الخلافه وبين ايه, وبين التفضيل, وظاهر كلامي ان مساله التضليل هي مساله الخلافه لا مساله التفضيل. نقرا الشروحات نجد هذا فعلا, ان شرح الشيخ العثيمين, شرح الشيخ فوزان, شرح الشيخ الراس, شروح هذا نجد فعلا ان هو في مساله التفضيل انها ليست مسائل التضليل, انما مساله التضليل هي مساله ايه, مساله الخلاف. طب نقرا السلف من مسائل التضليل التفضيل, طب نفهم شيخ الاسلام ازاي اللي بينقل في مساله التفضيل النص والاعتبار والاجماع. اذا رجعنا كلام السلف وجدناه من مسائل التضليل, فمن فضل عليا على عثمان فقد اظهر وجهه وانصاه. طيب هذه اول عقده من عقد الرافض تحال. طيب ابن عيينه وطعمه ابن عمرو وكذا انه اذا فضل هذه هو التشيع, هو اذا توقف هذا التشيع, واذا فضل فهذا هو الرافض. نجد ان هذا من مسائل قويه جدا في هذا. ثم لو بحثتها بحثا مستقيم ما مخالف النص الظاهر اذا وصله, مخالف النص كحديث ابن عمر كنا نتحدث, ايه رايك لما يبلغك النص وتخالفه مع العلم به ضال طبعا, طيب اترك النص. طب مخالف الاجماع الذي لا ينكر, من مخالفه ها بهذا طبعا ضال. طيب اذا كان الاجماع اجماع الصحابه مخالف ما عليه الصحابه, ما انا عليه اليوم واصحابي فيها في المساله دي, ما انا عليه اليوم واصحابي, لان لما بيتفق الصحابه بعد النبي ده ما زالوا يتكلمون بهذا في عصر النبي. طب مخالف ما انا عليه اصحابي ما حكمه؟ طيب من قال قولا يزر بن هجي وانصار ما حكمه؟ هل ده كله هنوقفه تبقى فيه لكون بعض الشراح ذكر ان هذه المساله انها ليست ان مساله التضليل لما مساله الخلافه ليست مساله التفضيل؟ طبعا لا, لكن شيخ الاسلام نفهم كلامه بايه؟ بان مورد التضليل بين اهل السنه والفرق الخلافه مش التفضيل, لاننا لم نختلف مع فرقه في التفضيل. علي وعثمان ما فيش خلاف مع فرق, انما عثمان وابو بكر وعمر مع علي عندنا فرقه الرافض, او علي عندنا فرقه الخوارج. او الزيدي في التفضيل لا في التكفير والتضليل, انما علي وعثمان ما فيش فرق وقفت عند دي, علي افضل عثمان افضل. من اهل البدع اللي قال عثمان افضل, ومن اهل البدع قال علي افضل, انما ما هتضيف علي, اما هتضيف عثمان مع ابي بكر وعمر قد تولهم اهل السنه جماعه, لكن خالف مين؟ خالف الروافض وخالف حتى الخوارج في عثمان. فده باب التفضيل. يبقى هنا هذه مسألة ما تتزعزع إذا عرضت على فهم السلف, هتقول بس أنت تخالف مشايخ؟ يعني كبر عليك تخالف الشيخ ولم يكبر عليك أن تخالف السلف؟ بس هم أفهم لكلام السلف صح في الأمر المشكل ليس في الأمر الظاهر، وهم لا ينكرون هذا. زي أثر مجاهد كذا، هتخالف المشايخ؟ طب هتخالف السلف؟ طب بس هم أفهم لهذه الأثار، هذه الأثار ما فيها مشكلة، ليست تشكل. ثلاثة، هات واحد ضعف الأثر بعد نقاش عشرات الأثار عن السلف ثم مع ذلك ضعف، إنما هو نظر في الأثر كنظرة خاصة لم يطلع على مقال السلف، وإلا لو طلع على مقال السلف فالظن بكل من اطلع على مسألة السلف هذا. ولهذا بحث أثر مجاهد ليس بحثا في الإسناد، إنما بحث فيما عليه السلف، بحث في طريقة السلف، بحث في اعتقاد السلف في الأثر، وليس رجعا إلى ذات الأثر. فإحنا مش بنتناقش فيه حديثيا تصحيح وتضعيف، بنتناقش فيه كذلك مسألة علي وعثمان مش بنتناقش فيها مناقشة مجتهدين، لما ناقشة سبيل المؤمنين. انتبهوا يا إخواني، فرقوا في المسائل بين البحث الخاص، بحث إسنادي، البحث الفقهي، البحث اللغوي، البحث كذا، وبين سبيل المؤمنين. هو أنا الآن بناقشك في مفهوم الإيمان بحث لغوي، الإيمان والتصديق ولا مش التصديق ولا يعني كبحث لغوي، هو أنا ما بناقشك في المجاز والحقيقة ده بحث لغوي؟ غلط، غلط انك انت تتناول الابحاث دي بحث جزئي، انما خذ هذا البحث في ظل حجمه عند السلف يتضح لك المقال. واضح يا سلومة؟ يبقى انا مش ببحث ذاتي جزئي وكلي في 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 المجاز، لا، انا ببحث في حجم المساله عند السلف ايه. من هنا بقى يطلع لك الطاغوطيه، يا من هنا بقى يطلع لك اول من قاله الجهميه، انما اللي بيبحث اصلا مجاز ده في اللغه مش في اللغه ولا اخره ملوش دعوه بجهميه خالص، صح ولا لا يا اخوان؟ ملوش دعوه بجهميه ولا دعوه، وان من مش عارف ايه، وان من ايه، وان من ايه، وان من اساس الالفاظ، وذهب اكثر اللغويين وذهب اكثر المفسرين. يا رجل، ذهبت الجهميه وذهب اهل السنه. لو ان راس المساله ذهبت الجهميه ذهبت السنه هتلاقي المساله ظبطت، انما نيجي نقول بقى اللغويين ومش اللغويين، واحد جايب لي مش عارف ايه كلام ابن قدامه، واحد تاني جايب لي مش عارف ايه كلام مش عارف القرافي، واحد جايب لي كلام مش عارف، لا مش هكذا تبحث المساله. منطلق المساله حجم مساله الحقيقه والمجاز عند السلف، منطلق مساله اثر المجاهد مش مساله الاثر ولا كثابت. ولهذا لما هتركب الاسناد ده على اي متن اخر، يعني احنا حبيب مع بعض عادي، ايوه صح ده ضعيف ده صحيح ده كده ده اقتضي ده مش اقتضي ده صححه، زي اثر ابن عباس هتناقشني فيه كرسي موضع القدمين؟ لا، ما تناقشنيش فيه من جهه اسناد. ليه؟ دي اخذ ماخذا اخر، تمام. ودي فائده يا اخواني مهمه جدا، مهمه جدا. اي مبحث لغوي فقهي، ليه حطوا المتعه وهي فقهي في كتب الاعتقاد؟ ليه حطوا مسح الخفين وهي فقهي في كتب الاعتقاد؟ شوف بقى، هتنظر المسح الخفين فقهي ولا تنظر المسح الخفين في ضوء تعامل السلف؟ انتم انفسكم كم مره قيل لكم وانتم تتكلموا في مساله الخروج على الحاكم ان دي مسائل احكام وفقهيات ولا دخل لها بالعقيده؟ صح ولا يا اخوان؟ الرد يصحوها فين؟ والحقيقه هي على فكره مسائل خروج الحكام من باب المعاملة. يعني احنا عندنا الست اركان، الستة دول اسمهم من باب اعتقاد، تعتقد في الله في الرسول في الرسل في الكتب وكذا. التلاتة التانيين الصحابة والحاكم وهلا معاملة، معاملة الصحابة، معاملة الحاكم، معاملة اهل البيت. طيب لكن المعاملة هذه دخلت فيه ما يجب اعتقاده، لأنه فارق وكاشف جلي بين أهل السنة وبين أهل البدع. طيب المسح على الخفين أخذ، يبقى احنا بننظر بقى في فرق بين المسح على الخفين وبين مدة المسح على الخفين، في فرق بين المسح على الخفين وشروط مسح الخفين. مسح الخفين خدت جناب معين، فقهيات مسح الخفين لها امر اخر. بحسب كتب الفقه ما لهاش علاقة بها، لا كتب اعتقاد ولا علاقة بحاجة. صحيح إخواني؟ يبقى وضع المسألة في فرق بين إنك أنت تأخذ ما لا يحل لك من حرزه، وبين تأخذ ما يحل لك من غير حرز. أنت حرام في الاثنين، ماشي؟ سارق في الاثنين، لكن هتاخده من حزره اقطع ايده. طب من غير حزره عشان يقطع ايدك، مع ان هو واحد. انت هتاخد ربع دينار من الشارع وهتاخد ربع دينار من حرزه من الخزنه. طيب ده ربع، ده هقول لك على حاجه، هتاخد 100 دينار من الشارع وهتاخد ربع دينار من حرز. قول لي بقى، ها قول يا احمد، ما الفرق بينهم؟ هنقطع الايد في انهو؟ اتق الله يا رجل، يعني نقطع في ربع دينار ولا نقطع في 100 دينار؟ اتق الله يا رجل، ده ربع وده 100، يعني ده ربع يعني ايه؟ هتقول ربع العشر، ده كم ربع ده؟ ده ربع الواحد من 100، يعني شوف هيطلع معاك كم في الآلة الحاسبة، يعني هتقطع في ربع دينار ولا تقطع في 100 دينار؟ هتشتد عليه في الأثر ده؟ وما انت ما بتشدش عليه في نفس اسناد بقدر ده في 100 موضع. ربع دينار 100 دينار، ايه الفرق بينهم يا اخوان؟ الربع دينار ده فين؟ وال100 دينار ده فين؟ الاثر ده فين؟ والمعتقد ده فين؟ المسح على الخفين فين؟ واخد بالك؟ المتعه فين؟ التفاضل فين؟ فدي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. يبقى انظر إلى محل المسألة، انظر إلى محل الشيء، تمام؟ زي حديث الصورة، ما تنحيش حديث الصورة عن الايه؟ عن المعتقد. فأحد مشايخ الفضلة لما عرض عليه كلام أحمد في هذه الصورة وإن هذا الجميع قال لسنا مقلدين، هو جزاه الله خير وجزاه الله خير، تمام، تعامل مع المسألة مسألة إيه؟ إسنادية، حديث مش صحيح. طيب وبعدين أحمد صحح، أحمد إحنا لسنا مقلدين، صح، لكننا مقلدون. لسنا مقلدين لأحمد تصحيحا ضعيفا، لكن مقلدون لأحمد تصحيح اعتقاد وتضعيف اعتقاد. الحديث ده فين أصلا؟ الحديث ده فين؟ فين حديثه؟ فين موقعه ده؟ ده احنا لقناه خرج عن حيز تصحيح وتضعيف بس، تمام؟ أخذ حيز آخر، ألا وهو إن من رد رد جميع. أصل الشيخ المقصود يعني من رد الصورة، يا أخي ما قالش من رد الصورة لله، قال من رد حديث خلق الله عز وجل آدم على صورة الرحمن. يا أخي الرحمن زي أصل المجاهد، أصل هو المسألة العلو، يا أخي ما قالوش منكر العلو، قالوا منكر الأثر. يبقى هنا لما قال لسنا مقلدين هو صح من وجه، لو ايه؟ لو عندي اثر منفصل، عندي اثر في الشارع، عندي بيئة اثر في الشارع، لست مقلدي لاحمد، هترك احمد لابن معين، هترك ابن معين لابن المدين، هترك ابن المدين البخاري، ماشي لست مقلدي، لكن الاثر ده حجمه فين؟ اللي هو يجب ان نكون مقلدين يعني متبعين. الفائدة دي يا اخواني ارجو ان احنا ننتبه لها، بارك الله فيكم، ولو في احد عنده شبه فيها يريدها او شيء، انني ابحث عن المسألة في اجواءها، في ما سكنت فيه، مثل ما مثلت لك الان، ربع دينار مش هنقطع في اليد و100 دينار مش هنقطع في اليد. ليه؟ السبب حرز، ولهذا فهم السلف الحرز الذي ينبغي الانسان ان يخالف ايه؟ ان يخالف فيه. نعم. قال الشيخ فوزان
الشيخ الإسلام قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل،
يعني زي مثلا يا إخواني تعاملنا مع حديث الصحيح وتعاملنا مع غير الصحية، هل في الاثنين البحث واحد؟ يعني انت داخل على الاحاديث ببحث واحد، بمعنى ايه؟ انا بعرض الاحاديث ديت تصحيحا ضعيفا وهفضل الى لديه اشوف ايوه ده البخاري ده مش ما. هل وانت داخل تنظر حديث البخاري ومسلم هو نفس المعنى الموجود عندك كنت تنظر في غريمة، ولا انت بتصطحب مع البحث البخاري ومسلم قاعدة معاك او معنى معاك او اضافة معاك اللي بها الائمة نفسهم جعلوا الحديث دي غير دي، لا الرجال هم الرجال ولا حتى الرجل اللي يمكن يكون في كلام لما بيتحط في الكتاب هذا يوضع هنا هو نفسه يوضع هنا، الرجل ده إذا حط في البخاري غير الرجل نفسه هذا إذا وضع فين في غير البخاري، لهذا لهم حكم خاص سواء هو أو مرويات. يبقى وانت داخل تبحث لابد تصطحب المعنى اللي وضعه لك العلماء اللي هم يبقى محددون واللي هم سلفيون واللي هم اثريون واللي هم كذا، منين بقى وقع الخطا ونهجم على الحديث الصحيحين؟ لما بتدخل على الحديث الصحيحين بدون جناب اللي معك، زي ما العدو اخذها بمبدا ايه الصحمة ايه ليس معصوما، طب اصطحب معه ايه العلماء اعلوا، مفيش اصطحب مع التلقي القوي، مفيش اصطحب مع القاعدة الخاصة في هذا، مفيش اصطحب معه ده اللي ممكن يكون علة هناك في البخاري مش هتكون علة، لان البخاري انطق هتقول ده فلان عن فلان مدلس وده عن عنته عن عنته هنا محمول على الاتصال، يبقى مش هتجتهد اجتهادك هنا، لكن ممكن تجتهد ايه؟ هتجتهد في البحث في الاتصال، مش هتوقف حكم حديث بهذا قطعا قطعا قطعا، ان العنعنة هنا تكون محمولة على الاتصال، بس اما ان تكون على شرطه ثابت على شرطه او على غير شرط. يبقى اصطحاب القاعدة الخاصة دي مهمة جدا، زي ايه؟ زي النظر الى من اسلم قبل الفتح وقاتل ومن اسلم بعد الفتح وقاتل، هو انت بتقارن بالعمل وعمل، طيب اللي قبل القتال اللي قبل الفتح انفق اردبا واللي بعد الفتح انفق اردبين، هتقول ايه بقى؟ من انفق اردبين افضل من انفق ايه اردب، ونسيت الصحاب ايه اصطحاب القاعدة في التفاضل، انه هذا لا يستوي مع هذا، نفي الاستواء هيبقى شامل، نفي الاستواء يكون شامل، ولهذا حتى يبين لك النبي انه شامل وان لا يرجع الى جزئيات قال ايه لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما بلغ مدى احد ونصيف. لماذا النبي قال هذا؟ لانه قد يشكل عليك ان هذا ينفق مئة وهذا ينفق واحد، فتقول هذا افضل لانه انفق مئة فسد النبي الباب، لو انفق احد مثل احد ذهبا، وده طبعا مش معناه لو انفق فوق احد هيعدل، لا ده مثال يعني لو انفق من انفق ما بعد فتحه لن يزيد. يبقى ده التفاضل هنا رجع لايه؟ للعامل، فالعامل هذا بالوصف هذا لن يدركه احد، لن يدركه احد، يبقى لابد تستفسر بقى تشوف بقى ان اكرمكم عند الله يتقاكم وان هذا قد يعمل صالحا ويكون افضل ويكون اللي هي كانت مساله بحث ايه تفضيل الصحابه ومن جاء بعده، تفضيل الصحابه ومن جاء بعده، تفضل عمر بن عبد العزيز على معاويه، نظرت انت ايه احد اعمال ومفردات اعمال فنتج لك ان هذا افضل من ذاك، ولم تصطحب الاصل الذي ينبغي ان ترجح به في المساله. واضح اخواني؟ يبقى لابد ان احنا نميز بين مساله في باب معين في حرزها وذات المساله ان جاءت في باب اخر. ففي مسائل لها تصور لها بيئة لها حرز فيه فلا تخرج عن هذا الحرز، إذا فهمت هذا استقامت لك كثير مسائل الشريعة وعرفت كيف ماذا كيف تنتفع بها. إنما الإشكالية تكمن منين يا إخوان؟ إشكالية أخواني بتكمن في أنني أخذ المسألة منفصلة عن حرزها وأبدأ أناقش، فمن هنا قد يقع الخلط والخطأ ومخالفة السلف وأنا لا أدري، وأنا قد أكون صادق، أنا فعلا بعظم الأثار، أنا فعلا بعظم الحديث، أنا فعلا معي قواعد علماء، أنا فعلا معي كذا، ونسيت المسألة، ونسيت أنت المسألة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك.
أعد تقول إيه؟
قال: وحكي عن غالية المرجئة أنهم
وحكي عن غالية المرجئة
أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك. وما أهل السنة
الذين قالوا إن أهل الكبائر يدخلون النار ويدخلون الجنة، ها؟
وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث،
شوف وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث
والفقهاء وأهل الكلام،
وأهل الكلام
من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون
يقول ها مرجئة الفقهاء وإيه وإيه تاني أسلام مرجئة الفقهاء وإيه
والشيعة
لا مرجئة الفقهاء و
مرجئهم وغير مرجئهم
لا مرجئة الفقهاء
من مرجئة الفقهاء والكرامية
والكلابية طبعا الكرامية ها والكلابية والأشاعرة دول أيضا مرجئة، مش الحكم هذا خاص إيه بمرجئة الفقهاء بس، مرجئة الفقهاء والأشاعرة الذين هم مرجئة أيضا والكرامية الذين هم مرجئة أيضا ها.
قال: والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة.
تمام، بل يمكن في موضع آخر أشار إلى الجهم، الجهم
وذكر في موضع ثاني
أيوة
قال: فالأقوال في ذلك ثلاثة: الخوارج والمعتزلة نزعوا في الاسم والحكم فلم يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم، فرفع عن صاحب الكبيرة بالكلية
لا في الاسم ولا في الحكم
اسم الإيمان ووجب له الخلود في النيران.
تمام، لا في الاسم ولا في الحكم.
وأما الجهمية
في الاسم رفع عنه اسم الإيمان، وفي الوعيد مخلد في النيران
وأما الجهمية والمرجئة فنازعوا في الاسم لا في الحكم.
تمام،
فقال
فهم يا أسامة فمن جاء الجميع فنزعوا في الاسم لا في
لا الحكم. فقالوا: يجوز أن يكون مثابا معقبا محمودا مذموما، لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض، وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر، كما قال ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره، ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ولكن حكي هذا عن مقاتل ابن سليمان والأشبه أنه كذب عليه.
تمام، فالشاهد في جملتهم المرجئة في جملتهم يقولون بالتعرض لماذا للوعيد في جملتهم. نعم، لكن في من يمنع مطلقا ودول غله، وكما هو قلل هذا القول الشيخ سامي يقول ما أدري يعني من قائله، ما لا يعرف له قائل، قيل مقاتل والأشبه أنه كذب عليه، لكن كثير منهم يتوقف يقول جائز أن وجائز أن، بس ما قالش أنه لا يتعرض لوعيد، حتى الواقفة هيكونوا داخلين معنا في هذا، يعني جائز عندهم ماذا أن يعذب، فما في مشكلة عنده، ما منعوش من العقاب، وأما فقهاؤهم وكذا على أنه يعذب إذا شاء الله عز وجل. نعم
شيخنا، لماذا لا يعني نحمل كلام الشيخ الفوزان أو كلام المشايخ اللي قالوا يعني له لا يدخل على قول لبعضهم كغلاتهم مثلا،
على قول ايه
يعني مثلا على قول من قال من غلاتهم انهم
من قول الغلاة
يعني
حتى ولو، بس هذا الاطلاق غلط، لما يقول مرجئة وكذا غلط، يعني حتى لو كانوا هم يريدون غلاة فالتعميم غلط، لان هيحتاج بقى في التعميم ده من اللي هيفهم انهم يريدون غلاة اللي هو انت. نعم،
قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فمرتكب الكبيرة دون الشرك تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بها، ثم يدخله الجنة، وقد تصيبه مصائب في الدنيا وقد يعاقب معصيته، فالمعصية تضر وتنقص الإيمان فلا يتهاون بها، ولكنها لا تصل إلى قول الخوارج إنه يكفر وإنه يخلد في النار، فكلا المذهبين باطل، ومذهب أهل السنة والجماعة والوسط بين المذهبين الباطلين وحق بين ضلالتين. فالخوارج أخذوا من نصوص الوعيد وقالوا بإنفاذ الوعيد، والمرجئة أخذوا من نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة أخذوا بالأمرين، أخذوا من نصوص الوعيد ومن نصوص الوعد، وقالوا هذا راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن قول المصنف لا يكفر بذنب ليس على إطلاقه، فهناك ذنوب يكفر بها مثل ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر به فإنه يكفر به بدليل الأحاديث، مثل قوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فترك الصلاة يكفر به. وقوله من أهل القبلة يعني من المسلمين الموحدين الذين يوصلون إلى الكعبة،
بل في هذا عمومات، يعني اللي هو عموم، هم مراد أهل السنة ما يقولون نكفر بذنب، نكفر أحدا بذنب من أهل القبلة. خلي بالك من أهل القبلة يمكن أن يقولوا يعني الثابت له الإسلام الذي لم يخرج عنه بناقض، سواء بقى بناقض صلاة بناقض كفر بناقض شرك، لأنه قال من أهل القبلة، مش ولا نكفر أحدا بذنب، إنما قال من إيه؟ من أهل القبلة، أي ثابت له الإسلام، ثابت له الإسلام وما عنده ناقض فلا نكفره بذنب. طب الثابت له الإسلام وما عنده ناقض لا نكفر بذنب، هتكون الذنوب ماذا؟ اللي هي دون النواقض، يبقى الزنا الربا كذا كذا إلى غيره، فلا نكفر بشيء من ذلك، لا نكفر بشيء من ذلك، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. فيمكن أن يقال بأن أهل القبلة قيدت طالما أنه ثابت له الإسلام. ومن اللطائف يعني حتى لنا تفوتنا أن عبارة من أهل القبلة مما استدل بها من ذهب إلى كفر ترك الصلاة، لأن أهل القبلة أهل الصلاة، ولا تجد الأشعري سمى كتابه واختلاف المصلين، أي الثابت له ماذا؟ الإسلام. فالشاهد أنهم لا يكفرون بذنب يعني دون النواقض، دون الشرك دون الكفر دون إلى آخره، أما الشرك وأما الكفر فإنه ماذا؟ أنه يخرجون. الأمر الثاني الإجمال الثاني أيضا أن كلمة لا يكفرون لا شك أن السنة يريدون الكفر الأكبر، ولكنها مطلقة أيضا قد يفهم من الأكبر وأصغر، لكن عندنا أهل السنة الجماعة يقولون بالحق وصف الكفر ببعض المعاصي، كقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثنتان في الناس هما بهما كفر، فيطلق الكفر على المسلم في بعض معاصيه وأعماله، ولكن مراد به الكفر ماذا؟ الكفر أصغر. وعلى كل حال فالعبارة مراد أهل السنة معروف فيها، ألا وهي أنهم لا يكفرون بالمعاصي على خلاف الخوارج والمعتزلة الذين ينازعوننا في هذه المسألة فيخرجون من الإيمان بالمعاصي. نحن لا نخرج من أصل الإيمان بالمعاصي وإن أخرجنا من كماله، فهي العبارة مقيدة، ولهذا دائما تذكر في باب مخالفة الخوارج والمعتزلة إيه؟ في ذلك، فإنهم لا يكفرون بذنب لأحد من أهل القبلة، لكن لابد على للشارح من أن يبين هذا، لا يكفرون بذنب يعني دون الشرك والكفر وغير ذلك. طيب لا يكفرون يعني الكفر الأكبر، لا يكفرون يعني إيه؟ يعني الكفر الأكبر، أما الكفر الأصغر الذي يدخل فيه أوصاف الكفر والشرك فهي موجودة ولكنها كفر دون كفر وشرك دون شرك. نعم.
قال الشيخ الفوزان وقوله من أهل القبلة يعني من المسلمين الموحدين الذين يوصلون إلى الكعبة، فالكعبة قبلة المسلمين،
هذا دليل على أن ترك الصلاة لا يصب بالإسلام بل هو كافر. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. طب هؤلاء ما عندهم أثر وضوء؟ ما عندهم؟ يبقى ليسوا من هذه الأمة، يدخلون كأمة الإجابة. كذلك أيضا ما جاء في حديث الشفاعة فإن النار تأكل البدن الذي دخل إلا مواضع السجود. طب هو ليس له مواضع السجود؟ كل هذه مرجحات على أن ترك الصلاة كافر. نعم.
قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. قال شيخ الفوزان: من أصول أهل السنة والجماعة أن الشهداء وهم الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أنهم وإن ماتوا في الدنيا وانتهت حياتهم من الدنيا إلا أنهم أحياء في البرزخ، أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
هذا كلام الشيخ جيد هنا، لما قال في تعريف الشهداء قال: وهم الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أنهم وإن ماتوا في الدنيا وانتهت حياتهم من الدنيا إلا أنهم أحياء في البرزخ. ده أعم من أحكام الشهداء، فعلا كل من قتل في سبيل الله فهو ماذا؟ فهو حي نرزق عند الله عز وجل لإعلاء كلمة الله. طيب، أما من قتل في المعركة اختص بأحكام، فقد يقتل إنسان في الدعوة يبقى قتل لإعلاء كلمة الله ولا لا؟ وهو شهيد عند الله ولا لا؟ لكن يغسل صح؟ ويكفن ويصلى عليه لأنه لم يمت في أرض المعركة، يبقى هذا شهيد عند الله عز وجل وليس من شهداء الدنيا الذين تجرى عليهم أحكام الشهداء في الدنيا. فإذا حد الشهيد من قتل تكون كلمة الله العليا، كما جاء في الصحيح حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل قتل حمية، الرجل قتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كل من قتل من أجل أن تكون كلمة الله العليا من دعاة من إلى آخره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وكان من يا أخوان شهيدان؟ ها؟ عمر وعثمان، وقد قتل فين؟ في المدينة، ليس في ساحات المعركة. فلفظة الشهيد أعم. أما حينما نقول قتل في المعركة يبقى الشهادة هنا اقتضت الوصف الدنيوي الذي يترتب عليه الأحكام المعروفة عند الفقهاء. نعم.
قال تعالى: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون، أي لا تشعرون بحياته.
طب سؤال: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. طيب هو غير الشهداء أحياء ولا أموات في قبوره؟
كله أحياء.
ها؟
كله أحياء.
أحياء؟
الكل حي.
تمام. ها؟
الكل حي أصلا. الكل حي.
الكل حي. طب إذا ماذا استفاد الشهداء هنا؟ ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. طيب ما هو كل من مات من المؤمنين هم أحياء. نعم، يعني حياة خاصة تختلف عن حياته، حياة خاصة، فهم في حواصل طير خضر تعلق في قناديل وكذا، بخلاف الحياة العامة التي تكون أيضا في الجنة وهي حياة نعيم لكن ليس نعيم الخاص. ولهذا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل إلى غير ذلك. يبقى لهم حياة خاصة مثل حياة الأنبياء أيضا، لكن حياة خاصة، حياة خاصة، نعم، حياة فيها نعيم لا يشاركهم فيها إلا مثلهم. نعم.
قال: أي لا تشعرون بحياتهم لأنها حياة برزخية ومن أمور الآخرة وأمور الغيب، فنحن نؤمن بأنهم أحياء ولكنها ليست كحياتهم على الأرض، ولذلك تقسم أموالهم بعد قتلهم وتعتد نساؤهم عند عدة الوفاة، وأما في الآخرة فإنهم أحياء حياة برزخية. والمراد بهم الذين قتلوا في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هؤلاء هم الشهداء. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والقتال في سبيل الله له ضوابط، فليس لأي أحد أن يأخذ السلاح ويقتل ويفجر، وإنما لابد أن يكون الجهاد في سبيل الله تحت قيادة ولي أمر المسلمين، إما أن يباشر القيادة وإما أن يقيم بدلا منه من يقود الجيش في سبيل الله.
هذه التعليقات السلفية، هذه حصرية على علمائنا و أئمتنا. والقتال في سبيل الله، طب الشيخ ما ذكر فضل الشهادة وفقط، تقاتل في سبيل الله وكذا وتقتل كذا، ما ذكر هذا الفضل وفقط، إنما ماذا قال؟ والقتال في سبيل الله له ضوابط، حتى تنال هذا الفضل لابد أن تنال العمل الذي تنال به هذا الفضل. فليس لأي أحد أن يأخذ السلاح ويقتل ويفجر، وإنما لابد أن يكون الجهاد في سبيل الله تحت قيادة ولي أمر المسلمين، إما أن يباشر القيادة وإما أن يقيم بدلا منه من يقود الجيش في سبيله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل القوادة بهذا، زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، خالد بن الوليد، أسامة بن زيد، وهكذا. ويجاهد المسلمون لأن إقامة الجهاد من اختصاص ولي الأمر، صنم ولي الأمر، وجد غنيم طلع مقطع صنم ولي الأمر، وبين بقى الشركيات، شوف في من يعبد الأصنام ومن يعبد ما عندك، في عبادة جديدة في هذا الزمان والعصر، هذه عبادة ولي الأمر، عبادة ولي الأمر يعني طاعة الأمر، بيفسر هو يعني الرجل صراحة عنده ورع وكذا، فبيقول ماذا؟ عبادة الأمر يعني طاعة الأمر، فالعبادة تأتي بمعنى إيه؟ الطاعة، طاعة ولي الأمر، خذها صنما ناقص، بيستهزئ بقى لك ولي الأمر ناقص كمان اللي يجي ما أدري يتزوج ولا ما أدري يجي يأتي مرأته ولا يأتي مش عارف إيه، يستأذن ولي الأمر في هذا فجعلها صنما، هذا يقلق مضاجعهم، يقلق. لكن لو كان ولي الأمر المرسي، لو كان ولي الأمر إخواني، إيه رأيك في الصنم ده؟ ها؟ إيه رأيك في الصنم ده؟ سمعوا الطاعة لمرسي وعدم الخروج عليه وكذا وكذا، إيه رأيك في الصنم هذا؟ لو كان حكام المسلمين إخوانا مسلمين لما كان هناك محل لجعلهم أصناما، بل هذا من السمع والطاعة، وهذا منهج السنة والجماعة، وهذا الدليل عليه، الدليل واضح إخواني، لما جاءوا بكتب أهل السنة لما تولى مرسي طلعت من المكتبات ونزلت واستدل بها على السمع والطاعة لمرسي. فيا ترى وجد غنيم لو جئنا بحكم إخوان هل يا ترى سيكون المطيعون له عباد أصنام؟ لو جئنا بحكام من الإخوان هل يكون المطيعين لهم في المعروف من عباد الأصنام أم هم المتبعون لسنة سيد الأنام الآخذون بمنهج السلف الكرام ورضي الله عنهم وقاتل الله اللئام؟ سوف تكون هذه الأحكام. فهؤلاء أتبع فكرة مش أتبع أصل ولا معتقد، فهو عمل مقطع كامل على عباد الأصنام اللي هم ماذا؟ المطيعين للحكام. أولا لا أحد يطيع حكما ولا غير حكما في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا الذي أمرنا بطاعة الحكام هو النبي صلى الله عليه وسلم، فحاكمه إن كان هذا لا يرضيك. فإن قلت عصاة المجرمون أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع العصاة المجرمين، سيكونوا بعد أمتنا يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطع الأمير وانضرب ظهرك وأخذ مالك. وأنتم ما زلتم تستهزئون بالعبارة جماعة من ضرب ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك، انتهك عرضك، دي زيادة ورد فين؟ دي زيادة موضوع وضع إخواني بإجماع أهل السنة، زيادة موضوعة وضعها إخوان المسلمون لتزهيد الناس في الأصل ألا هو السمع والطاعة وانظر وأخذ مالك. وقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الصحيحين ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا وارد في الصحيحين يا وجدي، ماذا تقول في هذا الفقه؟ إن كان هذا الفقه يرضيك فهو فقهنا، وإن كان لا يرضيك فاعتراضك على نبينا، فأنت متردد بين ضلالتين لا مخرج لك منهما، إما أن تنتقد رسول الله أو تؤيد أتباع رسول الله وأنت خارج عنهم. فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وأي الفريقين أولى بالصواب؟ أما أن تدندن أنت وأمثالك وعلماء المملكة وكبار العلماء وولي الأمر والذين يريدون حتى نستأذنهم ما أدري حتى أعطي صورة واحدة خرج بها سلفي سني عن مذهب السنة والجماعة في التعامل مع الحكام، ولا كانت فوضى. وأقدم لك إن كنت تعي وتفهم أنت ومن معك، لما خالفنا أصل السمع والطاعة للحكام في المعروف وعدم الخروج كانت السودان، ولما خرجنا خالفنا مذهب السنة والجماعة في الجهاد ولابد له من راية ولو مع أعداء الإسلام لابد من راية كانت غزة. خذ هذه في عينك اليمنى والأخرى في عينك اليسرى ومتكمدا حسرة يا إخواني. لما خرجنا أصل التعامل مع الحكام كانت السودان، ذهبت السودان، أسأل أن يعيدها. ولما خلقنا منهج السنة والجماعة في الجهاد كانت غزة. هذا ثمن مخالفة السنة يا وجد غني، هذا ثمن مخالفة السنة. هتبقى يهود وتقول ظلم؟ سل النبي، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه، لكن كلمة ولا أم تغيظكم ولو كانت عندكم جرأة. لولا الملامة لرددتم على رسول الله، لولا الملامة لطعنتم في شرعة رسول الله، لأن هذا الذي نقول جميع الصفحات تنقم على من يسمون بالمداخلة، ولسنا مداخلة ولا نرى أبدا أن يسمى أحد بالمدخل. جميع هؤلاء الخوان ينقمون على من يسمونهم بالمداخلة كذبا وزورا. مسألة طاعة ولي الأمر في المعروف ليست المطلقة، في المعروف. طب إن أمر بمعصية فلا طاعة له في المعصية ولا نزع لليد عند الأمر بالمعصية، فلا طاعة له. هتذكرها دي وقت 7 سنين بالهجري. فلا طاعة له في المعصية ولا نزع لليد عند المعصية. هذا المذهب الذي فيه الأمن والإيمان، فيه السلم والإسلام. هذا المنهج الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بدعا في الأزمان أن يوجد حاكم ظالم أو فاجر، لا زال هذا في عصور السلف، ذاك الحجاج وذاك يزيد بن معاوية وهذا. أريد منك أن تصور حلقة أخرى في عبد الله بن عمر وهو من عباد الأصنام عندك، حيث فعل جنود يزيد بن عوية في المدينة ما فعلوا واستباحوها. وانت تحب القصص ارجع كده، لو تكلمت في ابن تزيد هتلاقي عندك قصص كتير قوي وفعلوا وسووا وكذا، ومع ذلك يجمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اهله وخاصته ويقول ليبلغني ان احدا منكم نزع يدا من يزيد الا كانت الفيصل بيني وبينهم. اظن ده من عباد الاصنام صح وجدي؟ أظن عباد الأصنام. يا رجل روح تعلم يا أخي، أخي روح تعلم، بدل ما أنت جالس تحصل عن طريق اليوتيوب ولا ما أدري إيه أموال تعيش منها. يا رجل روح تعلم من رجل أنت والإخوان. دخل الإخوان إيه بالعلم؟ ما دخلكم بالعلم؟ ما دخلكم بالسنن؟ ما دخلكم بهذا؟ ها؟ ما دخلكم بهذا؟ لما ضحكت على جايد بالسنن راحت أمة غاز، لأنك لا تفهم ما السنن، ما السنة وضعها النبي، ما الأحكام. لا جهاد إلا وراء إمام، لا جهاد إلا بقدرة وكذا. هتقول بس هم مستضعفين ودخلوا وجهاد دافع، دافع هم دفعوا ولا جلبوا؟ ثم لماذا طالما جهاد دافع وكذا لماذا لم يثبتوا الآن؟ لماذا يطلبون الصلح؟ طيب لماذا يطلبون إيقاف إطلاق النار؟ هيطلبون إيقاف الجهاد وحضور السلام الجهاد يا وجدي؟ هيطلبون إيقاف الجهاد يا وجدي وفيه الجنة التي عرضها السماوات والأرض؟ أتراهم يكرهون جهاد الجنة ولا يكرهون الشهادة؟ لماذا يطلبون يا وجد غنام الآن إيقاف إطلاق النار؟ قل لي لماذا يطلبون إيقاف إطلاق النار؟ أليس في ذلك إيقاف شهادة؟ أليس في ذلك الرضا والرضوخ لليهود؟ هل يطالبون بخروج اليهود من تل أبيب أو بخروج اليهود من غزة؟ يطالبون يا وجدي غنيم بخروج اليهود من تل أبيب ولا بخروج اليهود من غزة؟ بخروج اليهود من غزة التي قسمت والتي دمرت والتي سفك فيها الدماء. وفقط يا وجدي غنيم 7 أكتوبر يا وجدي غنيم لم تدمر غزة فقط، أين لبنان وطائرات اليهود تحلق ويأخذون؟ أين سوريا وطائرات اليهود تحلق ويأخذون؟ أين اليمن ومخازن الأسلحة تدمر ويأخذون؟ أين هذا؟ أين التهديد الأردن وأين التهديد مصر؟ هذه من بركات 7 أكتوبر الإخوانية، من بركات 7 أكتوبر الإخوانية، من بركات 7 أكتوبر الحمساوية، لا السلفية ولا السنية ولا الشرعية. وتجلس أنت تضحك ولي الأمر يستأذنون كمان في مش عارف إيه. ها؟ الذي قال هذا رسول الله، لا تستخر بالسنن، مثل ما كنت تصفق وتضحك جايد بالسنن تصفق وتضحك، تضحك على ما؟ على نفسك أنت، على خيبتك أنت ومن معك من الخوان المفسدين الذين ما حلوا في بلد ولا ترأسوا شيئا في بلد إلا دمروا البلد، إما أن نحكم وإما أن نحرق. اتق الله يا رجل، تعلم 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 كيف تتكلم مع أحاديث النبي، تعلم كيف تتكلم مع منهج السنة والجماعة. ليس هذا منهج مداخلة ولا مخارجة ولا أناس معاصرين، هذا منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ارجع إلى الأحاديث وارجع تبويبات العلماء، ارجع إلى هذا، ارجع إلى هذه التبويبات، روح مسلم حديث كتاب مسلم وهذا كتاب الإمارة واقرأ فيه، تعلم. روح البخاري وكتاب الأحكام وتعلم. روح النسائي وكتاب تحريم الدم وتعلم. تعلم يا رجل، إنما أنتم كذا تورطون المسلمين ثم تخرجون بعد ذلك. إخوانك في الأنفاق والشعب غزة يدك ولا يملكون شيئا، فالله المستعان. فهنا الشيخ يضع هذا الأصل. شوف ده التعليقات السلفية، قال والقتال في سبيل الله له ضوابط، فليس لأي أحد أن يأخذ السلاح ويقتل ويفجر، وإنما لابد أن يكون جهاد في سبيل تحت قيادة ولي الأمر وإلى آخر ذلك، لأن إقامة الجهاد من اختصاص ولي الأمر. طيب ولي الأمر ما يجاهد؟ ولي الأمر ما يجاهد أحد أمره، يا إما عنده قدرة ولا يجاهد فهو آثم يتحمله بين يدي الله، يا إما عنده ضعف ولا يجاهد فهو معذور بين يدي الله. على كلا الأمرين ليس الجهاد مناطي، على كلا الأمرين لست مخاطبا بجهاد ينفصل عن ولي الأمر، إنما أكون وراء ولي الأمر، إلا إذا دهم العدو أرضا ولا تستطيع أن ترجع إلى ولي الأمر، لا تستطيع. إنما حتى لو دهم العدو أرضا ومع ولي أمر لا يجوز أن أفتئت بين يديه، فالقتال كله طلبه ودفعه راجع إلى ولي الأمر، راجع إلى ولي الأمر، ما في قتال لا دفع ولا طلب إلا وراء ولي الأمر، إلا في صورة هذه دهم العدو بلادك وليس هناك قدرة ولا استطاعة ولا تمكن من أن ترجع إلى الأمر، فحينئذ تدفع هذا العدو بما تستطيعه. واضح إخواني؟ أدى سودان يا إخواني السبب مخالفة السنة في الخروج، أدى غزة يا إخواني السبب مخالفة السنة في الجهاد. يا الله، أدى يا إخواني تنظيم داعش والقاعدة والفساد هذا والسبب مخالفة السنة في قضايا الكفر والإيمان. يا الله يا إخواني، الله أكبر الله أكبر. شفتوا كيف السنة أمن وأمان؟ شفتوا كيف السنة سلم وإسلام؟ شفت كيف السنة عصمة من الخزيان؟ ولهذا لا يندم صاحب سنة ولا يورط أمته صاحب سنة، ولله الحمد والمنة. صاحب السنة مرفوع الرأس، مرفوع القامة، مرفوع المنهج، لأن منهجه منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
لأن إقامة الجهاد من اختصاص ولي الأمر، ويجاهد المسلمون معه برا كان أو فاجرا ما دام أنه
هذه لم يحتاج ننتظر العلماء الكبار. لما يحصل جهاد في أرض فلسطين بدون ولي أمر نحتاج ننتظر أن يقول العلماء، أقصد أن يقول العلماء جاهد أو لا جاهد، هذا مشروع أو ممنوع؟ علمك العلماء عشرات السنين ومئات السنين، علماء على مدار 14 قرن وزيادة يقولون لك لا جهاد إلا براية وقدرة. فإذا وقع قتال بدون راية وقدرة تقول أرجع إلى عالم؟ لكنك تتكلم بما تكلم به العالم، أنت اللي يجب ترجع إلى العالم. ليه؟ لأن العالم هو الذي وضع هذا الضرب. هذا العالم يقول لأن إقامة جهاد بإختصاصه الأم أدري فوزان بيقول لنا الفوزان ما قالش في وقع غزة، فوزان فيما أعلم، فوزان ما قالش يا حماس وقع غزة جهادكم كيت وكيت وكيت وكيت. قال هنا في الكتاب هذا شرح عقيدة نزيه القيرواني وفي كل كتبه قال واكتف بالله له ضوابط، ثم قال فليس لأي أحد أن يأخذ السلاح ويقتل ويفجر، وإنما لابد أن يكون الجهاد في سبيل الله تحت قيادة ولي الأمر المسلمين، إما أن يبشر القيادة وإما أن يقيم بدلا منهم من يقود الجيش في سبيل الله، لأن إقامة الجهاد مختصة ولي الأمر وجهاد المسلمون معه برا كان وفجرا ما دام أنه لم يكفر وأمر بالجهاد فإنه يطاع ويجاد معه في سبيل الله. أما الفوضى وكل يحمل السلاح ويفجر ويقتل فهذا ليس في سبيل الله، بل هذا فساد وإفساد في الأرض وهذه فوضى، والإسلام لم يعدم بهذا ولا يسمح به لما يلزم عليه من سفك الدماء وضياع الحقوق وإتلاف الأموال. فهذه فتنة والعياذ بالله وليس جهادا. ثم ما هي النتيجة بعد ذلك؟ إنها الفوضى وانفلات الأمن كما هو مشاهد. وقعت غزة في الصباح فقلنا هذا الكلام، احتاج أرجع أنا بليد، أنا بليد، أنا بهيم ما أفهم هذا الكلام العلماء؟ ما انتظرت الفوزان يفتي لي في 25 يناير، أصبحت من الصباح فتحت عيني فوجدت مصر ملأ بالميادين، أحتاج فوزان؟ فوزان علمني هذا، فوزان أخبرني بهذا، فوزان أخبرني، ما احتجت فوزان إلى اليوم. إلى اليوم أين بث فوزان في 25 يناير؟ إلى اليوم أين الفتوى؟ إلى اليوم أين فتوى الفوزان في 30/6؟ أين الفتوى؟ فتوى الخاصة فين؟ فين الفتوى الخاصة؟ ننتظر كلمة الفوزان؟ ما حصل، ما جاءت. لكن فين علم الفوزان الذي نطقت به في 25 يناير؟ فين علم الفوزان الذي نطقت به في 30/6؟ خلاص أنت تعلمت، علمك شيخك أن الحدث ينقض الطهارة. محتاج بقى وانت في عزبتك وانت في قريتك وانت في صحراء وانت على قمة الجبال لما تخرج ريح تقول لما انتظر الفوزان شوف لي يا ابن التصل على الفوزان يعمل لي انا صلاة بطلة ولا صلاة اعيدها ولا معيدهاش، ده انت بهيم بليد. الا ما الشيخ الفوزان علمني ان يقض حدث الطهارة خلاص، محتاج ان الفوزان بقى لما اخرج ريح محتاج الفوزان معلمن الفوزان معلمنا وزان. وبعدين على فكرة، على فكرة يا أخي، على فكرة يا نائما، على فكرة، على فكرة رجوع للعلماء مش في الجهاد فقط، رجوع في العلماء في كل أبواب الدين. أنت أمام صلاة؟ أيوة. طب جاءك واحد قالك أنا سلمت من 3 ركعات، إياك تكلمه، لازم الفوزان. طب جاءك واحد وقال إحنا إخوات وأخوك الكبير عايز ياخد كل حاجة ونقسم التركة إزاي؟ أوعى تفتيه، لازم الفوزان. طب جاك واحد طلق زوجته دلوقتي كان متجوز عرف مش عارفين، اوعى تفتيه، لازم الفوزان. هو الفوزان في الجهاد بس؟ الفوزان في كل ابواب الدين، العالم في كل ابواب الدين. هل تلتزم هذا؟ يلا هل تلتزم هذا ولا اعطيني فرقا، فرقا بين مسائل الجهاد والاخرى. فان كنت صدي نازله النوازل كتير في الطب والنوازل كتير في الاقتصاد والنوازل كتير في كل حاجه نوازل، إن قلت الصينية مشتبهة قلنا عليك لا على غيرك، فالاشتباه ده نسبي. فأنت اسأل فوزان وغيرك ما يسأل فوزان، لأن المسألة عنده مبحوث. فهذا فقه العلماء، هذا تربية العلماء اللي احنا ينبغي أن نتعلمها ثم نطبقها ونعمل بها. نعم طيب، نقف عنده وأرواح السعادة ونكمل بعد العصر إن شاء الله.